الله نفسه أن التحية إذا كانت بغير السلام كما إذا قال سبحكم الله بالخير أو قال مساكم الله بالخير عليكم السلام لا يجب الجواب، وإذا كان في الصلاة لا يجوز له ذلك، فإنه من كلام الآدميين ويحكم معه ببطلان الصلاة. ثم احتاط قدس الله نفسه بعد هذا بالجواب، وأن الأحباب أن يرد تحيته، وإذا كان في الصلاة يرد تحيته قاصدا به القرآن أو الدعاء. يقع الكلام أولا في وجوب مثل هذه التحية، يعني التحية بغير السلام، وأنها يجب فيها الجواب، أو أن وجوب الجواب مختص بالسلام وفي غيره لا يجب، وثانيا في خصوص الصلاة. أما بالنسبة إلى أصل الجواب حتى فيما إذا كان إذا لم يكن في الصلاة، فقد نسب القول بالوجوب إلى العلامة قدس الله نفسه، واحتمله الشهيد قدس سره. ولكن المعروف والمشهور عدم الوجوب، ولعله المتسالم عليه، إذ لم يدل دليل على وجوب ذلك إلا الآية المباركة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذه الآية قيل إن المراد بالتحية فيها هو السلام، ذكره جماعة وقالوا إن التحية في عرف الشارع والمتشرعة هو السلام، أو أن المراد بالتحية هنا خصوص السلام. إن ثبت ذلك فهو، وإن لم يثبت فلا ينبغي الشك في أن الأمر ليس للوجوب، فإن السيرة القطعية قائمة على أن كل تحية وبر وإحسان من شخص إلى شخص آخر لا يجب فيه الجواب ولا يلتزمون بذلك. فقد يكون الإنسان يعطي لشخص آخر مالا أو يحسن إليه ينجيه من الغرق مثلا، فيقول له أبقاك الله مثلا، أو أدام الله ذلك مثلا، لا يكون الجواب واجبا. وإن كان هو من التحية حقيقة، يعني الطلب من الله، يطلب من الله حياته، السيرة القطعية قائمة على عدم الوجوب، فلو كانت التحية المذكورة في الآية المباركة يراد بها التحية بالمعنى العام الشامل للسلام وغير السلام، كان الأمر للاستحباب قطعا، كيف ولو كان هذا واجبا لكان شائعا زائعا، لأنه مما يبتلى به، بل يبتل الإنسان في كل يوم مرار، فلو كان هذا واجبا لكان من الواجبات، وكان من الأمور المسلمة، ما أنه لم ينقل القول بالوجوب إلا من العلامة قدس الله نفسه. وأما بالنسبة إلى الصلاة، فلو فرضنا أن الجواب واجب، إذا لم نقل بالوجوب فالأمر ظاهر، وإذا قلنا بأنه واجب فهو غير واجب في الصلاة جزما، وذلك لفعل الباقر سلام الله عليه، وأنه سلم عليه فأجاب ثم قال كيف أصبحت يا ابن رسول الله، أو بلا جملة يا ابن رسول الله، فسكت الإمام عليه السلام حتى إذا انصرف عن الصلاة سأل الإمام عليه السلام عن أن السلام يرد وهو في الصلاة، قال عليه السلام نعم بمثل ما قيل له، ففعله سلام الله عليه حجة ولا يجب الجواب في الصلاة جزما، لا يحتمل الوجوب حتى إذا قلنا بالوجوب في غير الصلاة. ثم لو تنزلنا وبنينا على أنه يجب حتى في الصلاة، نتيجته ان یکون الجواب واجبا و ان تکون الصلاة باطله اذ لا ملازمت بین وجوب الجواب و صحت الصلاة فلو فرضنا ان زیدا یموت من جهت الغرق و المسلی یسلی و یرا یجمع علیه ان یتکلم و یخبر الاخرین بان زیدا فی حال الغرق او فی حالت الحرق مثلا اذا يحتمل ان تكون الصلاه صحيحه مع انه يتكلم بكلام الادميين ويجب عليه التكلم ايضا وجوب التكلم امر والحكم بصحه الصلاه امر اخر دليل المانعيه لا قصور له فلو فرضنا ان الجواب ايضا واجب فرضا لا بد من الحكم ببطلان الصلاه يجيبه اذا قيل له كيف أصبحت أو أنه أبقاك الله مثلا لابد أن يجيبه وبعد الجواب يعيد صلاته لأنه من كلام الآدميين فلا ملازمة بين وجوب الجواب والحكم بصحة الصلاة وأما ما ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط بأن يرد الجواب ولكن يقصد به القرآن أو الدعاء تقدم الكلام فيه مرار ان هذا لا اثر له اذا كان في نفسه مبتلا مع قصد القرآنيه ايضا يكون مبتلا فلو فرضنا ان المصلي يصلي وقد حياه غيره وهو في الصلاه واراد الجواب فلا بد من ان يدعو له بغير عنوان المخاطبه كان يقول اللهم اغفر لزيدين اللهم ابق زيدان اللهم اطل عمر زيدين وامثال ذلك من التعابير بان لا تكون مخاطبه مع الغير ليدخل في كلام الادميين بل يكون متمهزا في الدعاء ثم ذكر قدس الله نفسه انه يكره السلام على المصلي هذا الحكم أيضا هو المعروف والمشهور أن السلام على المصلي مكروه واستدل على ذلك بروايتين إحداهما ما رواه الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن علي ماجي لبيه عن أمه محمد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مصدق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال سلام الله عليه لا تسلموا على اليهود ولا النصارى إلى أن قال ولا على المصلي وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام يعني يتشمك إقباله على الله سبحانه هذه الرواية من جهة السند قاصرة فإن محمد بن علي ماجي لبيه وهو شيخ الصدوق قدس الله نفسه هذا لم يوثق و این کان صدوق قدس سره یکسر روایت عن حاضر رجل محمد بن علی ماجی لبی و هو یروی عن امه ابی القاسم کیف ما کان بل الروایت قاصره من جهت عدم ثبوت توثیق هذه احد الروایتین الروایت الثانیه ما رواه عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن الظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عليه السلام هذه الرواية بحسب السند معتبرة حسن بن الظريف ثقة والحسين بن علوان أيضا كذلك في ترجمة الحسين بن علوان في كلام النجاشي وإن احتمل أن كلمة ثقة يرجع إلى أخيه الحسن لأنه يقول وأخوه الحسن ثقة روي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أن الظاهر أن ثقة يرجع إلى المترجم وهذه الجملة استطرادية وأخوه الحسن فالحسين بن علوان أيضا ثقة فالرواية معتبرة غاية الأمر أن حسين بن علوان ليس من الخاصة وإنما هو من رجال العامة ولكن جملة منهم لهم ميل شديد ومحبة عظيمة بالنسبة إلى أهل البيت والشيعة والكشي ذكر جماعة من العامة أن لهم محبة شديدة وميلا عظيما وذكر منهم الحسين بن علوان الكلبي فهاجا بن كان من رجال العامة إلا أنه ثقة وله محبة شديدة بميل عظيم. فالرواية معتبرة بحسب السند. قال كنت أسمع أبي، يعني جعفر محمد سلام الله عليهما، قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم أقبل على صلاتك، وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم. في هذه الرواية أنها سلام الله عليه، يعني الباقر سلام الله عليه جعفر بن محمد سلام الله عليهما، يروي عن أبيه أنه قال كذا: إذا دخلت على قوم يصلون فلا تسلم عليهم، وإذا رأيتهم جلوس يتحدثون فسلم عليهم. بحسب الدلالة أيضاً ظاهرة، فالحكم ظاهر من هذه الجهة، إلا أن بإزاء هذه الرواية المعتبرة رواية رواها الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى، قال الربى البزنتي عن الباقر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فردد فإني أفعله، وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام. هذه الرواية تعارض رواية الحسين حسين بن علوان، فإن فيها نهى الباقر سلام الله عليه عن السلام على المسلم، وفي هذه الرواية أمر سلام الله عليه بالتسليم على المسلم، ثم ذكر أن عمار بن ياسر سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله. معلوم أن بين الأمر والنهي معارضة، فبمقتضى ظاهر كل منهما الأمر والنهي هذا يأمر بذاك ينهى، بينهما معارضة لا محالة، كما سئل في بعض الروايات: تجيء عنكم روايتان إحداهما يأمرنا والأخرى ينهانا. هذا أيضا كذلك بينهما معارضة، ولكن الرواية الثانية غير قابلة للمعارضة مع الرواية الأولى، فإنها مرسلة، إذ أن طريق الشهيد قدس الله نفسه إلى البزنطي مجهول، لا ندري أن الشهيد قدس الله نفسه بأي سند وبأي طريق يروي هذا عن البزنطي أحمد بن محمد بن أبي ناس. يقول ربى البزنطي بلي عن الباقر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلون بلي فسلم عليهم، ألا أن البزنطي ليس معاصرا للباقر سلام الله عليه، البزنطي هو من أصحاب الرضا سلام الله عليه. رواية البزنطي عن الباقر عليه السلام أيضا مرسلة، فالرواية مرسلة بطرفيها من مبدئها ومنتهاها، رواية الشهيد عن البزنطي رواية مرسلة، ورواية البزنطي عن الباقر عليه السلام أيضا رواية مرسلة. هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها، وما في بعض الكلمات من أنها قوية السند لا يعرف له وجه أصلا، كيف تكون هذه الرواية قوية السند مع الإرسال من الطرفين؟ بل ضعيف في ضعيف، يعني فيه جهتان من الضعف، إرسال من جهتين فتلغى هذه الرواية. فما ذكره المشهور من الكراهة هو الصحيح، لكن الجواز مما لا إشكال فيه لما ثبت من الروايات السابقة من رواية عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني من تسليم عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله، من تسليم محمد بن مسلم بل على أبي جعفر سلام الله عليه، وغير ذلك من الروايات: إذا سلم على الرجل بهما في السلام، يعلم جواز السلام من هذه الروايات بل بوضوح، فالسلام جائز ولكنه منهي عن من جهة، فيحكم بكراهته. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الوجوب في الرد كفائي كما أن الاستحباب أيضا كفائي، فيجزي جواب واحد رد واحد من الجماعة إذا سلم عليهم، كما يجزي سلام واحد من الجماعة إذا دخلوا على جماعة أخرى فسلم واحدون أجزأ عن الباقي. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن رواية غياث بن إبراهيم والرواية معتبرة دلت على ذلك من الجهتين، يعني الجواب الواحد، الجواب من أحد المسلم عليهم يجزي عن الباقين، والسلام من أحد الداخلين على جماعة يجزي عن الباقين. وهل يجزي جواب السبي المميز أو لا يجزي؟ تقدم الكلام في ذلك. احتاط قدس الله نفسه هنا في خصوص المقام احتاط بالجواب فيما إذا كان شخص مقصودا لا في زمن الجماعة له نظر إلى هذا الشخص، ولكن أيضا السلام على الجميع، ككبير القوم مثلا فيقول السلام عليكم، احتاط بالجواب. مقتضى الإطلاق أدب الفرق بين السؤال. إذا صدق هذا العنوان أنه سلم على جماعتين فأجاب واحد منهم أجزى عنهم، مقتضى الإطلاق والكفاية. نعم، لو فرضنا أن المجيب لم يكن مقصودا بالسلام، المقصود بالسلام إنما هو غيره، فأجاب، معلوم أنه لا يسكت لأنه لم يسلم عليه. ولا في زمن الجماعة، فلا يكون جوابه ردا للتحية، لأن التحية إنما هي بالإضافة إلى غيره، فالمجيب بل لم تكن التحية، يعني لم يكن المهيئ قاصدا له، ومن قصده لم يجيب، إذن لا يسكت هذا عن الغير مازون. تكلمنا في هذه المسألة إلا أنه ذكر في المقام أن الجواب بالنسبة إلى الآخرين مستحب، وإن كان يجزي إلا أنه يستحب لهم أيضا الجواب، فلا يقتصر على جواب واحدين، بل الباقين أيضا يجيبون ويردون عليه السلام. كذلك فيما إذا دخل جماعة وسلم واحد منهم، الاستحباب بالنسبة إلى الباقين باق على حاله. ولكن استشكل في ذلك بعضهم فقالوا أنه لا دليل على الاستحباب. كلام تارثا يقع في التسليم وأخرى في الرد. تارين بس واسم جاوبوا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا سلم واحد على جماعتين أو وردت جماعة على واحدين، فقلنا إنه يكفي في الجواب أن يجيب واحد منهم وهذا يجزي عن الباقين، وكذلك إذا ورد جماعة أجزأ سلام واحد منهم ولا حاجة إلى سلام كل واحد منهم. تقدم الكلام في هذه المسألة وأن جواب السبي المميز هل يكون مجزيًا أو أنه غير مجزٍ، أيضا تقدم الكلام في ذلك. ذكر قدس الله نفسه هنا أمرين، احدهما انه احتاط بجواب كل واحد ممن قصد بالسلام وان كان افتى بعدم الوجوب لكنه احتاط بذلك. قال فالاحوات ان يجيب كل من قصد بل في سلام المسلم وان يجيب وان يرد على المسلم سلامه. الثاني تكلم في استحباب السلام بالنسبة إلى الباقين على تقدير عدم الوجوب، فهل يستحب عليهم الجواب أو أن جماعة إذا برد على واحد أو جماعة فسلم واحد منهم هل يستحب على الباقين أيضا السلام، أو أن الاستحباب أيضا ساقط لا وجوب ولا استحباب؟ أما بالنسبة إلى الأمر الأول احتياطه قدس الله نفسه بالنسبة إلى كل من قصد بالسلام، فهذا لا نعرف له وجها صحيحا، وذلك لأن ما دل على السقوط رواية معتبرة وقياس ابن إبراهيم، وإن كان بثريا إلا أنه ثقة فالرواية معتبرة وأجزى عن الباقين على ما سره به في الرواية إذا رد واحد منهم فقد أجزى عنهم، فلا نعرف وجها للاحتياط إلا بناء إلا الاحتمال أن اختصاص الحجية بالرواية بالعادل، يعني لا يكون الثقة حجة قول الثقة حجة إذا لم يكن إماميا. إذا اعتبرنا العدالة في الراوي فبما أن قياس ابن إبراهيم ليس بعادل وإن كان ثقة فالرواية لا تكون حجة، إذن مقتضى الإطلاقات والوجوب يبقى الإجماع، والإجماع دليل لبي، يعني الإجماع وإن كان دليلا لبيا إلا أنه بل لعله غير تام، لعلهم استندوا إلى هذه الرواية المجمعون مثلا، لا يمكن كشف قول المعصوم سلام الله عليه جزما، فيكون الاحتياط احتياطا في محله، لكنه قدس الله نفسه بنى على حجية خبر الثقة، وإن لم يكن إماميا ولم يكن عادلا فلا وجه صحيح للاحتياط. وأما بالنسبة إلى بقاء الاستحباب فقد يستشكل في ذلك. وجه الاستشكال أن الدليل دل على وجوب رد السلام، وقد فرضنا أن هذا الوجوب قد سقط بقوله عليه السلام أجزى عنهم، إذن بأي دليل نحكم بالاستحباب؟ إذا كان دليل التخصيص قد خصص بمخصصين، رد الجواب رد السلام واجب وفريضة، فرزنا أن هذا الدليل الذي دل على الوجوب قد خصص وورد عليه التخصيص إذا سلم واحد منهم ورد على المسلم السلام أجزى عن الباقين أجزى عنهم، إذن ما هو الدليل على الاستحباب؟ كان الحكم المجهول في الشريعة المقدسة هو الوجوب دون الاستحباب، وهذا الوجوب قد ثبت بمقتضى هذا الدليل. الاستحباب يحتاج إلى دليل وليس في المقام دليل على رد الجواب، بل يستشكل في التسليم الابتدائي أيضا، إذا فرضنا أن دليل الاستحباب ورد عليه تخصيص كان التسليم مستحبا، الوارد يستحب أن يسلم على المورود عليه، فرضنا أن الدليل دل على إجزاء سلام واحد منهم، ما هو الدليل على استحباب السلام بالنسبة إلى الباقين؟ ولكن الظاهر أن الاستحباب ثابت في كلا الموردين، وذلك فإن عدة من الروايات دلت على أن إفشاء السلام مستحب، ولا شك في أن هذا من الإفشاء، وإن كان يجتزى بجواب واحدين أو بتسليم واحدين، ولكن الإفشاء يتحقق بتسليم الباقين، وهذا فرد ظاهر للإفشاء، إفشاء السلام بلی و صلات باللیل، بلی حینما ینام النائمون عند المنام و الناس نیام، هذا من علامات الایمان و مما ندب الیه فی عدت من الروایات و دلیل الوجوب و این کان لا یستفاد منه الاستحباب کما ذکر فانه خصص بذلک و بعد رفع الوجوب لا یبقى الاستحباب الا انه بعنوان الافشاء یکون هذا مستحبا و هذا بالنسبه الى السلام الابتدائی ازهر فان الحكم انما كان على نحو الاستحباب و هازا یجزی یعنی یجوز له الترک من الاول کان جایز الترک المستحب کان جایز الترک من الاول قبل سلام المسلم ایزن و دل هازا دلیل على الاجزا یعنی له ان لا يسلم مرخص في ترکه لا يرى في هازا استحبابه بعنوان الافشاء و بما ان عدتا من الروایات دلت على استحباب ذلک فالظاهر هو الاستحباب هنا اذن فاذا سلم واحد على جماعتين وقصد جميعهم يستحب ان يرد يعني يرد عليه السلام باجمعهم وان كان يستحب برد واحد منهم ايضا وكذلك الكلام فيما اذا وردت جماعتنا على واحد فما ذكره قدس الله نفسه والصحيح ثم ذكر قدس الله نفسه سلام الاجنبی علی الاجنبیه و سلام الاجنبیه علی الاجنبی فیما اذا لم یکن ریبون او خوف و فتنتین ذکر قدس الله نفسه انه لا مانع من ذلك بل هو مستحب ایضا لاطلاق دلیل السلام افشاء السلام و تسلیم مستحب و ما قیل من ان صوت المرأة عورتون کلام لم یثبت فاذا فرضنا انه ليس هنا اي ریبه او خوف الوقوع في فتنه ارتباط بين الاجنبي والاجنبيه لعله ينجر الى ما هو امر غير ممدوح اذا لم يكن هذا الاحتمال كان السلام بل مستحبا و صوت المرأة ليس معمولة وقد دل على ذلك مضافا من الإطلاقات وعدم ورود التخصيص في المقام فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل أمير المؤمنين عليه السلام فقد ورد في رواية معتبرة أنه صلى الله عليه وآله كان يسلم على النساء محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ربعي ابن عبد الله والروايه صحيحه عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه واله يسلم على النساء ويرددن عليه السلام وكان امير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم على الشابه منهن ويقول اتخمف ان يعجبني صوتها فيدخل علي اكثر مما اطلب من الاجر فهذه الصيحه صريحه في جواز السلام على النساء بل في محبوبيه ذلك ومطلوبيته وان رسول الله صلى الله عليه واله كان يفعل هذا ذكر قدس الله نفسه بعد هذا السلام على الكافر فهل يجوز ذلك او لا يجوز و اذا سلم الكافر على المسلم فماذا يصنع المسلم صرح جماعه بحرمه ذلك قالوا ان السلام مما يختص بالمسلم فلا يجوز السلام الابتدائي على الكافر و استدلوا على ذلك بعده من الروايات بعضها بحسب السند قويه و بعضها ليست بقويه فقد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام والروايه معتبره وقلنا ان غياث بن ابراهيم ثقه وان كان بصريا قال قال امير المؤمنين عليه السلام لا تبدأوا اهل الكتاب بالتسليم لا تسلموا عليهم ابتداء واذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. هذه الروايه ظاهره في النهي وظاهر النهي والتحريم وعدم الجواز. روى محمد بن ادريس في اخر السرائر نقلا من روايه ابي القاسم بن قولبيه عن الاسباب قال سمعت عليا عليه السلام يقول ستة لا ينبغي أن تسلم عليهم: اليهود والنصارى وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب خمر وبربط وتنبور والمتفكهين بسب الأمهات والشعراء. هؤلاء لا ينبغي أن يسلم عليهم. و روایت ضعیفتون طریق ابن ادریس بله الى روایت ابی القاسم بن قولبه مجهول ابن ادریس لیس معاصرا لابی القاسم جعفر بن محمد بن قولبه و ثم ان ابن قولبه طریقه الى الاسبغ مجهول کیف ممکن ان یروی بله ابی القاسم بن قولبه یروی عن الاسبغ الذي هو من اصحاب امیر المؤمنین سلام الله علیهم بینهما معات من السنین. اذن هر روایتو غیر معتبره و تکون معیدتن لروایت المتقدمه. ایزن روا عبدالله ابن جعفر الحمیری ان السندی ابن محمد ان عبل بختری هذا الذي قیل فيه انه اکذب في البریه وهب ابن وهب بله ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا تبدأوا أهل الكتاب اليهود والنصارى بالسلام وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم. هذه الروايات تدلنا على عدم جواز السلام على اليهود والنصارى والعمدة الرماية الأولى المعتبرة وهاتان الروايتان ضعيفتان لا يمكن الاستدلال بهما ولذلك ذهب جماعة إلى عدم الجواز ولكن الظاهر كما أفاد الماتين أنه لا يبعد أو يحتمل الحمل على الكراهة وهذا هو الظاهر أن هذا مكروه لا أنه محرم وذلك لما دل على الجواز من المعتبرة. لما محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج والرماية صحيحة. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له؟ قال عليه السلام نعم إنه لا ينفعه دعاؤك أدع له دعاءك لا ينفعنا كلام لغب فقط يرزى عنك النصراني ولا ينفعه دعاءك لأن النصراني لا ينتفع بدعاء المؤمن كفره مانع للانتفاع. هذه الرماية صريحة بالجواز والدعوة أن مورده فرز الحاجة أنه يحتاج إلى نصرانيين. قال أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني. فإذا لا يدل هذه الرواية على الجواز في فرض عدم الاحتياج والجواب عن هذا ظاهر فإن الاحتياج إلى النصراني إنما هو في طبه لا في السلام عليه يحتاج إليه ليراجعه في علاج مرضه ولا يتوقف هذا على السلام بل يمكنه التحية بوجه آخر مثل صباح الخير صباح النور وأمثال ذلك من الكلمات التي يستعملها غير المسلمين. وغرضه يعني غرض الراوي عن قوله احتجت إليه يعني مقدمة باعتبار أنه لابد لي من ملاقاته بما أني محتاج إلى الطبيب فلا بدن لي من ملاقاته لا أني أحتاج إلى السلام إليه. كيف يحتاج إلى السلام إليه؟ يدخل عليه ولا يسلم بل يهييه بتهية أخرى التي هي مشارفة بين الناس في زماننا وفي الأزمنة السابقة. فهذه الرواية صريحة في الجواز أنه لا مانع من السلام على النصراني. فبالجامع بين هذه الرواية والرواية السابقة تحمل الرواية السابقة على الكراهة، فلا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام يكون نهيا تنزيهيا لا نهيا تحريميا. يبقى الكلام فيما إذا سلم الكافر على المسلم. الكلام هنا يقع في جهات، تارة يقع الكلام في أصل وجوب الجواب. هل يجب الجواب فيما إذا سلم الكافر على المسلم أو أن هذا يعني وجوب الرد من مختصات الإسلام؟ فيما إذا كان المسلم مسلما يجب جوابه ويجب رد سلامه، وأما الكافر فلا. قد يقال بعدم الوجوب واختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من جهد عدم الدليل على الوجوب، ليس عندنا دليل يدلنا على الوجوب بالنسبة إلى الكافر. وهذه الروايات التي وردت في المقام إنما هو لتعيين الجواب في مقام بيان تعيين الجواب، قولوا عليكم أو عليك أو وعليكم، لا في مقام أصل وجوب الرد. كيفية الرد إذا أردت أن ترد فهكذا ترد، فلا يستفاد من هذه الروايات الوجوب. ولكن الظاهر هو الوجوب للإطلاق في دليل وجوب رد السلام. السلام سنة ورده فريضة، مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان المسلم مسلما أو غير مسلمين. ويؤيد هذا بإطلاق الآية المباركة إذا هيئتم بتحية فهيوا بأحسن منها أو ردوها. وإن ذكرنا سابقا أن الظاهر أن الآية المباركة مطلقة بالنسبة إلى السلام وغير السلام، والأمر فيه استحبابي لا وجوبي على ما تقدم. ولكن الإطلاق في دليل وجوب الرد، رد السلام فريضة، هذا يكفينا. وفي بعض الروايات شبه رد الكتاب برد السلام، رد الكتاب واجب فريضة كما أن رد السلام فريضة. فالإطلاق في الدليل الأول أن السلام سنة ورده فريضة يكفينا في إثبات الوجوب بالنسبة إلى الكافر أيضا. لكن هذا فيما إذا كان المسلم، فيما إذا كان المسلم عليه في غير حال الصلاة. ولو فرضنا أنه يصلي وسلم عليه كافرون، ليس هنا دليل على الوجوب. فإن الظاهر من الروايات أن الحكم المزبوط إنما يختص بالمسلم كما سره به في روايتين في صحيحة محمد بن مسلم وفي غيرها: إذا سلم عليك مسلمون وأنت في الصلاة، مسلمون إذا سلم عليك مسلمون وأنت في الصلاة. في الرواية في هاتين الروايتين سيئات محمد بن مسلم وغيرها قيد بالمسلم، وكذلك وما لم يكن فيه مسلمون يعني مطلقون فيه قرينة على التخصيص بالمسلم، كقوله عليه السلام: إذا سلم عليك الرجل وأنت في الصلاة. المذكور في الرواية عنوان الرجل وهو يعم الكافر، لكن جوابه عليه السلام ترده بمثل ما قال مضمون الرواية: تقول سلام عليكم، هذا قرينة على أن المسلم إنما هو مسلم لا غير مسلم، وإلا لا يجاب بسلام عليكم، وإنما يجاب بعليكم أو عليكم أو عليك أو سلام على ما في بعض الروايات. سلام عليكم يختص بما إذا كان المسلم مسلما لا غير مسلم. فلا يبعد عدم الوضوء فيما اذا كان المسلم عليه في الصلاة وكان المسلم كافرا. اذا بنينا على ان الصلاة بل لا يحرم قطعه اختيارا، حينئذ الاهوت ان يجيب ويعيد صلاته. ولكن الاقتصار على هذه السلام مع الجواب لا يمكن، لان الروايات خاصة بما اذا كان المسلم مسلما وليس فيها ما يكون باطلاقه شاملا للكافر ايضا. هذه جهة. الجهة الثانية انه بماذا يجاب الكافر. ذكر قدس الله نفسه ان الاحوات ان يختار في جوابه عليكم او عليك، ويجوز ان يقول سلامون فقط لا سلام عليك. الذي ذكره قدس الله نفسه هو مقتضى بل بعض الروايات. ولا يبعد بل عدم جواز التعدي عن ذلك، يعني لابد ان يقتصر على ما في الروايات. فإن الإمام عليه السلام قد بين الجواب وعينه بهذه الأمور، وعليكم عليك وعليكم وسلامون. أما ما دل على الجواب وعليكم بله. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام لا تبدأوا اهل الكتاب بالتسليم، واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. ظاهره والتعين ان يكون الجواب هكذا، و ایزا نزیل ذالک بعض روایات کما ذکرم. روایت عبدالله بن جعفر الهمیری بله الان یقول قول علیه السلام لا تبدأوا اهل الكتاب اليهود و النصارى بالسلام و این سلموا علیکم فقولوا علیکم. و اما ما دل على الاکتفاء بالسلام بکلمة السلام فقط من دون ذکر المتعلق، سلام على المؤمنین على المسلمين على أهل الدين. هذا رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية إذا معتبرة. فإن عبد الله بن محمد هو بنات المعروف عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى. وهذا وإن لم يرد له توثيق في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسناد كامل الزيارات، فهو أخو أحمد بن محمد بن عيسى وثقة. وباقي من ذكر في الرواية واضح. وأنه أي أن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، روى محمد بن يحيى عنه بعنوان عبد الله بن محمد وبعنوان بنان بن محمد. بكل العنوانين له رواية محمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة أبي عبد الله عليه السلام قال تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام من دون عليكم من دون عليك. ويكون السلام راجعا إلى أهله، سلام على الملائكة والمرسلين وعباد الله الصالحين، ولا تقول سلام عليك. ومقتضى الاختصار على الناس الاكتفاء بهذين الامرين، فلا يجوز ان يقول عليكم السلام او سلام عليكم او عليك السلام، فالظاهر ان هذا هو المتعيب.
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في رد السلام بالنسبة إلى المسلم وإلى غير المسلم في الصلاة وفي غير الصلاة، وهذا ثابت في حق كل أحدين إذا سلم عليه لزم عليه الرد. لقد ورد الأمر بالتسليم أيضا بالنسبة إلى جميع المكلفين، وأن إفشاء السلام مما هو محبوب ومرغوب، فيسلم كل أحد على كل أحد. ولكن ورد في بعض الروايات الأمر بتسليم جماعة خاصة على جماعة أخرى، كتسليم الماشي على القاعد وتسليم القليل على الكثير إذا التقي جماعتان وكان إحدى الجماعتين أقل من الجماعة الأخرى. القليل يسلم على الكثير، الواحد يسلم على الجماعة، فإذا لقي واحد جماعتان سلم عليهم. الراكب يسلم على الماشي، راكب الخيل يسلم على راكب البغل، وراكب البغل يسلم على راكب الحمار. هذه وردت في جملة من الروايات، وبعض هذه الروايات وإن كانت ضعيفة بل جميعها ضعيفة، جميع ما ورد في المقام لعدم التوثيق في رواتها بالنسبة، يعني في كتب الرجال، إلا أن جملة منها معتبرة لوقوع من وقع في أسنادها في أسناد كامل الزيارات. من هذه الجهة لا بأس بهذه الروايات، فبحسب السند لا بأس به. روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي، هذا لم يوثق في كتب الرجال ولكنه موجود في أسناد الكامل، عن جعفر بن بشير عن أنبسة بن مسعب، هذا أيضا كذلك، أنبسة بن مسعب لم يوثق في كتب الرجال ولكنه موجود في أسناد كامل الزيارات. روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القليل يبدأون الكثير بالسلام، والراكب يبدأ الماشي، وأصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال، وغير ذلك عدة روايات في المقام. بما أن الباب باب المستحبات لا موجب للتقييد، فلا يستفاد من ذلك أن الماشي لا يسلم الراكب، أو أن راكب الحمير لا يسلم راكب البغل مثلا أو راكب الخيل، بل غاية ما يستفاد من ذلك الأفضلية، وأن كل مسلم لا بد أن يسلم على كل مسلم، ولكن الأفضل أن يسلم الماشي على القاعد والراكب على الماشي، وهكذا في غير موردين. فلا موجب للتقييد، يعني ليس هنا تخصيص في دليل الاستحباب استحباب التسليم، وإنما يستفاد منه الآكدية، وأن الاستحباب بالنسبة إلى هذا آكد بالنسبة إلى غيره، فالأفضل أن يسلم الماشي على الجالس مثلا على القاعد دون العكس، وإن كان هو أيضا مستحبا. وذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المسلم إذا سلم سخرية واستهزاء فلا يجب جوابه. تقدم مما ذكرنا أن رد السلام إنما هو بمعنى إظهار السلم، كما كانت عادة العرب جارية على ذلك، وبعنوان أنه تحية من مسلم بالنسبة إلى مسلم آخر، والتحية لا بد من ردها بأحسن منها أو لا أقل من أن ترد بنفسها، فعنوانه عنوان التحية ورد السلام،
والمسلم سخرية أو استهزاء وإن تكلم بصيغة سلام عليكم إلا أن هذا ليس من السلام بمعنى أي ليس مصداقا لإظهار السلم بل مصداقا للتحية بالنسبة إلى المخاطب فلا يجب جوابه وهذا واضحون. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا سلم على شخصين يعني على أحد شخصين وكان المسلم عليه مرددا بينهما لا يعرف أنه قصد أي منهما لا يجب على كل منهما الجواب فإن العلم الإجمالي إنما ينجز فيما إذا كان التكليف متوجها إلى شخص واحد وكان الترديد في متعلقه وأما في المقام فمتعلق التكليف وهو السلام معلوم رد السلام وإنما التردد في موضوعه لا يعلم أن من وجب عليه السلام هو زيد أو أمر وقد سلم على أحدهما فأصالة البراءة جارية بالنسبة إلى كل منهما بلا معارض لأن كل منهما يشك في أن المسلم قصده أم لم يقصده استصحاب عدم قصده قصد كل منهما يجري بلا معارضين ولا يعارض هذا باستصحاب عدم قصد الآخر إذ لا أثر له عدم التسليم على شخص آخر لا أثر له بالنسبة إلى هذا إلا بناء على الأصل المثبت وأن استصحاب عدم قصد الآخر يترتب عليه قصد هذا فيجب عليه الجواب. معلوم أن الاستصحاب لا يثبت اللوازم فالاستصحاب يجري في حق كل منهما ويثبت بذلك عدم الوجوب ومع الغز عن الاستصحاب فأصالة البراءة محكمة كل منهما يشك في التكليف فيرفع ما لا يعلمون لأن كل منهما لا يعلم بالتكليف ولم يصل إليه وجوب رد السلام بحسب الصغرى وإن كان الكبرى معلومة فهذا مما لا أشكال فيه هذا فيما إذا فرضنا أنه في خارج الصلاة وكذلك إذا فرضنا أنه في صلاة لا يحرم قطعها كصلاة النافلة مثلا أو صلاة الميت مثلا إذا فرضنا أنه لا يحرم عليه قطع هذه الصلاة كالنافلة أيضا لا مانع من الاحتياط أصالة البراءة جارية ولكن الاحتياط في محله كل منهما يرد احتياطا لا وجوبا فكما أن الاحتياط يجري في غير الصلاة كذلك يجري في الصلاة وما ذكره قدس الله نفسه من أن الاحتياط إنما هو في غير الصلاة يريد به الصلاة الفريضة جزما وإلا فالصلاة نافلة حكمها حكم غير الصلاة إذ لا يحرم قطعها وأما في صلاة الفريضة لو فرضنا أن أحدهما يصلي أو أن كليهما يصلي وقد سلم شخص ولم يعلم أن المقصود أي منهما بناء على أن قطع الفريضة ليس بمحرم وإنما الاحتياط استحبابي البته إذا قلنا أنه غير محرم بحسب الأدلة ولكن الأهوة استحبابا أن لا يقطع صلاته ويمضي في صلاته هنا يكون من باب التزاحم بين الاحتياطين الاحتياط يقتضي رد السلام والاحتياط أيضا يقتضي عدم الرد والمضي في صلاته فهو من باب التزاحم على فرض أنه اختار الجواب ورد السلام احتياطا وجب عليه عادة الصلاة وذلك للاستصحاب مقتضى استصحاب عدم قصده أن هذا كلام زائد وقع في السلام ومبتل له فلا بد له من عادة السلام فليس له أن يمضي في صلاته ويقتصر على هذه الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بله انه اذا تقارن سلام شخصين سلم شخصان كل منهما على الاخر فقد وقع السلامان متقارنين. ذكر قدس الله نفسه انه يجب على كل منهما الجواب يجب على كل منهما الرد فان كل منهما قصد الابتداء بالسلام ولم يقصد الرد والواجب انما هو الرد السلام فلم يأتي كل منهما بذلك. اثبات هذا مشكله وذلك فان دليل السلام دليل بدو برد السلام لو كانت الآية المباركه اذا حييتم بتحيتين فهيوا بأحسن منها أو ردوها كان من الممكن أن يقال ذلك باعتبار أن الواجب في كل تحية إذا حييتم بتحية طبعا الحكم هلالي يعني كل من يحيى بتحية يجب عليه أن يردها أو يرد أحسن منها ويسبقها على كل منهما إن لم ندعي الانصراف ولكن ذكرنا أن الآية المباركة لا يبعد أن يراد به مطلق التحية وأن يكون الأمر استحبابيا إثبات أن الآية أريد منها السلام بخصوصه هذا مشكل لم يثبت فالاستدلال بالآية لا يمكن. وأما الروايات الواردة في المقام فلم نجد رواية تدل على وجوب رد السلام على الإطلاق بحيث يشمل المقام. أما الروايات الواردة في كيفية الرد فمعلوم أنها غير ناظرة إلى أصل الوجوب. رد السلام كيف يكون؟ هذه روايات كثيرة. الروايات الواردة في السلام فرز فيها التقدم والتأخر يعني سلم أحد بعد ذلك يجيب الآخر المقارنة غير مفروضة. العمدة روايتان رواية ورد في وجوب رد الكتاب أن رد الكتاب واجب كما أن رد السلام واجب ومعلوم ليس في هذه الرواية إطلاق أن رد السلام مطلقا واجب أو في بعض الموارد دون بعض الموارد ليس في مقام بيان ذلك وإنما هو في مقام بيان تشبيه الكتاب بالسلام وأن رد الكتاب كرد السلام واجب. والعمد رواية السكوني معتبرة أنه فريعا السكوني السلام سنة والرد فريزة كأنه هو من المسلم إحسان أولا له أن يحسن وله أن لا يحسن فهو سنة لكن بعد التحية وبعد الإحسان كأن هذا الطرف المسلم عليه كان رهينا لإحسانه فيجب عليه الرد وتدارك ذلك. انصراف هذا عن السلامين المتقارنين غير بعيد. السلام سنة والرد فريضة فيما إذا كان أحدهما مسلما والآخر مسلما عليه. وأما إذا فرضنا كل منهما مسلم ومسلم عليه شمول الرواية لذلك يعني أن يكون له إطلاق حتى للتقارن بين السلامين هذا مشكل. فلأجل ذلك كان الحكم مبنيا على الاحتياط على نحو اللزوم فلا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك رد سلام قار التعزيه ابي الواعظ او مبين المسائل مثلا اهل المنبر في ضمن كلامه او في ابتداء بعد وروده يسلم على الجماعه يقول السلام على رسول الله صلى الله عليه واله وعلى خلفائه واوصيائه او السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين يقول ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا أو مثل ذلك فهنا بل يقول يجب الرد. خب هذا واضح إذ لم يدل دليل على تخصيص هذا الحكم بغير أهل المنبر أنهم لا يستحقون الجواب ولا يستحقون الرد لا مقتضيا لذلك فحالهم حال سائر المسلمين، ولكن لا يجب الجواب، ولعلهم قدس الله نفسه ذكرهم مقدمة لبيان هذا أنه لا يجب الجواب على جميع المستمعين، وإنما يجب عليهم على نهب الوجوب الكفائي على ما تقدم. فإذا فرضنا أن بعض المستمعين قد رد بالسلامة يسقط عن الباقين أيضا، فلا يحتاج إلى الجواب بالنسبة إلى الجميع، وأن كل من يسمع هذا الكلام يجيب بل يجيب ويجمع عليه الرد، فلا واضح على ما ذكرناه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المسلم إذا سلم على المسلي ذكرنا أنه يجمع عليه الرد ويجمع عليه الجواب، فهل يجوز له أن يرد بأحسن منها أو لا بد من الاكتفاء بمثل ما قال؟ فإذا قال سلام عليكم فهل يجوز له أن يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورثمانه وغير ذلك من الزيادات أن يكون الرد بالأحسن أو لا يجوز ذلك؟ لم يستبعد قدس الله نفسه جواز ذلك، فإن العبرة إنما هو رد الجواب بالمثل، يعني أن يكون السلام مقدما على الزر، لا يقول عليكم السلام بل يقول سلام عليك أو السلام عليك أو سلام عليكم، فلا بأس بهذه الزيادة. الظاهر أن هذه الزيادة غير جائزة، حتى فيما إذا فرضنا أن المسلم أتى بهذه الزيادة، قال المسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته للمسلي، ليس للمسلي أن يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وذلك لأن الجواب على ما تقدم الجواب عين في الروايات التي وردت في هذا الباب، يعني في باب السلام على المسلي، هنا عين أن يقول قال بل يجب تقول السلام عليك أو تقول سلام عليكم. بعدما بين الجواب في الروايات الزيادة على ذلك يكون من قبيل التكلم مع الآدميين الذي هم مبتل السلام. وبعبارة أخرى إن هذا الحكم تخصيص لما دل على مبتلية في الكلام في السلام في الصلاة، تخصيص بالنسبة إلى تلك الأدلة التي دلت على أن التكلم مع المخلوقين وتوجيه الخطاب إلى المخلوقين مبتل للصلاة، ورد التخصيص على ذلك برد السلام. وقد عين كيفية الرد في الروايات بأن يكون السلام مقدما والجار والمجرور متأخرا، فيقول سلام عليكم قال مر عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم فقال صلى الله عليه وآله سلام عليكم، أو في الرواية الثانية قال تقول السلام عليك أو تقول سلام عليكم، بمثل ما قيل له على ما فسرنا، يعني لا يقدم الجار والمجرور، لا يقول عليكم السلام. إذن هذه الزيادة زيادة ورحمة الله وبركاته يصدق عليها أنه مخاطبة مع المخلوقين، والمخاطبة مع المخلوق يوجب بطلان الصلاة، إذ لم يدل دليل على التخصيص. فلو فرضنا أن المسلم أيضا أتى بهذه الجملة قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يجوز له هذه الزيادة فضلا، أما إذا لم يأتي بالزيادة وكانت الزيادة من المسلم. الحمد لله رب العالمين. کسی بچه گم کرده بود رسیده بود یکی از این آقایان مزمون بود همیز چی میگی یا نه مزمون میگد بگیم هست سریشان هست چه گم کرده بود
خودت برای دست آقای خودم رو بگم ولی ناشه غلون این ادبیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مالک یوم اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر قدس الله نفسه بعد الفراغ عن احکام السلام ذکر حکم العاطسی فی نفسه و حکم سامع العطسه و ذکر ان العاطس او سامع العطسه یستحب له ان یقول الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله بعد ان يزع اصبعه على انفه. ففي بعض الروايات ان العاطس اذا فعل ذلك خرج من انفه شيء اصغر من الجراد واكبر من الذباب يصعد الى العرش فيسبح الله تبارك وتعالى ويكون ثوابه له. بالنسبه الى العاطس وردت هذه الروايه. خب لا بأس بالحكم بالاستحباب عليكم السلام ورحمة الله بأن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ويزع إصبعه على أنفه ولو كان في حال الصلاة لأنه تحميد لله سبحانه ولا يزر بالصلاة. وأما في سماع العكس فقد ورد استحباب التحميد أيضا في عدة روايات أن الإنسان إذا سمع العطس ولو من وراء بحر يعني من بعيد أن شخصا آخر عطس وهذا سمع العطس أيضا يستحب له أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. وأما وزع الإصبع على الأنف فلم يرد هنا وإن كان ذكره قدس الله نفسه. وزع الإصبع على الأنف بالنسبة إلى العاطس نفسه لا بالنسبة إلى سامع العطس. نعم التحميد والصلوات مستحب في حق كليهما العاطس وسامع العطس. بعد ذلك ذكر حكم التسميت وأنه يستحب تسميت العاطس وأن يقال له يرحمك الله او يرحمكم الله فيجيب هو ليغفر الله لنا ولك او لكم غفر الله لنا ولكم او لكم. ذكر ان هذا ايضا مستحب ولد هذا في عده من الروايات وفي بعضها عد هذا من حق المؤمن على المؤمن ان المؤمن اذا عتس من حقه ان يقال له يرحمك الله وهو يجيب بذلك غفر الله لنا ولكم او يغفر الله لنا ولكم. فهذا ايضا مما لا اشكال فيه يعني استحباب تسميت العاطس بجمله يرحمك الله او يرحمكم الله. انما الكلام في جواز ذلك في الصلاه فهل يجوز ذلك في الصلاه ايضا اذا كان المصلي يصلي وعطس شخص اخر مسلياً كان أم لم يكن فهل يجوز له أو يستحب له أن يقول يرحمكم الله أو لا. المشهور هو الجواز ونفى البعد عن ذلك الماتن قدس الله نفسه وذكر أنه لا يبعد الاستحباب في الصلاة أيضاً وإن كان الأهوت الترك. هذا مبنيون على دعوة شمول الدعاء لمثل ذلك مثل يرحمك الله فيقال إنه دعاء. وقد تقدم أن الدعاء لا بأس القرآن والدعاء وذكر النبي صلى الله عليه وآله لا بأس به في الصلاة. فبما أن هذا دعاء وطلب الرحمة من الله سبحانه بالنسبة إلى العاطس فلا بأس به. فهذا يجوز في نفسه وإطلاق الدليل يشمل الصلاة أيضا لا أشكال فيه بناء على هذا. ولكن قد تقدم
أن الذي استثني من الكلام إنما هو المناجات مع الرب دعاء الله سبحانه، وأما المخاطبة مع الغير فهو داخل في كلام الآدميين يتكلم مع الغير ويخاطبه ويقول يرحمك الله أو يرحمكم الله. هذا مخاطبة مع الغير وداخل في كلام الآدميين، فلا يكون هذا مشمولا للدعاء المستثنى مع قطع النظر عن الناس مقتضى القاعدة بطلانه. ولذلك لو قال في غير مورد العكس يرحمك الله أو حفظك الله أبقاك الله أعطاك الله التوفيق مثلا ونحو ذلك من الكلمات، كل ذلك داخل في كلام الآدميين. ولكن المشهور بل حكموا بجواز ذلك بدعوى أنه من الدعاء المستثنى، ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك. فإذا مقتضى إطلاق دليل التسمية أن من حق المؤمن على المؤمن أن يسمته إذا أسسه، مقتضى هذا الإطلاق والجواز والاستحباب في الصلاة أيضا، إذا بنينا على أن قطع الصلاة لا يحرم على هذا التقدير، كما لو فرضنا أن الصلاة نافلة مثلا وقطع صلاة النافلة لا بأس به، أو قلنا إن الفريضة أيضا كذلك لا بأس بقطع صلاة الفريضة، إذا لا معارضة بين الأدلة، يؤخذ بإطلاق هذا الدليل ويحكم باستحباب التسمية حتى حال الصلاة، غاية الأمر يحكم ببطلان الصلاة لما دل على قاطعية الكلام، ولا تنافي بين هذين الحكمين، التسمية مستحب والصلاة باطلة، يستحب قطع الصلاة حينئذ، لا تعارض بين هذين الدليلين، حرمة قطع الصلاة يعني دليل قاطعية الكلام للصلاة واستحباب التسمية ليس بينهما أي منافات، فيلتزم بالأمرين معًا، يقال إن التسمية مستحب ولكن الصلاة حينئذ محكومة بالبطلان لأنه من كلام الآدميين، لا تنافي بين الأمرين يعمل بهما معًا. وأما إذا قلنا بأن قطع الصلاة محرم فتارة نلتزم بأن المحرم هو المسبب وهو عنوان القاطع، وأما نفس الكلام ليس بحرام ما يترتب على الكلام من عدم انضمام الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة وهو معنى القاطع، هذا محرم المسبب حرام، وأما السبب فلا يستسب بالحرمة الفعل بما هو فعلون. بناء على ذلك يدخل هذا تحت عنوان الباب المزاحمة لعدم قدرة المكلف على امتثال الحكمين معا، قطع الصلاة حرام والتكلم بهذا الكلام وهو يرحمك الله مستحب، لا يمكن الجمع بين هذين الحكمين فهو من باب التزاحم، وأما رفع اليد عن دليل القاطعية فلا موجب له كما ذكرناه الآن، ذاك ليس تلفا لا للتعارض ولا للتزاحم. مقتضى الإطلاق في دليل القاطعية أن هذا الكلام قاطع للصلاة، والمفروض أن القطع حرام، والتكلم بهذه الجملة جملة يرحمكم الله مستحب، لا يمكن المكلف أن يجمع بين الامتثالين، يمتثل الحكم الاستحبابي ويمتثل الحكم التحريمي لا يمكن، فطبعا يدخل هذا في باب التزاحم، معلوم أن الاستحباب لا يزاحم الحرام، يتقدم الحرام لا محالة، فلا بد من رفع اليد عن دليل الاستحباب للعجز وأن المكلف عاجز عن الامتثال لأنه يحرم عليه قطع الصلاة الذي يترتب على هذا الكلام. إذن لا يجوز له التسميت، يرفع اليد عن دليل التسميت من جهة العجز عن الامتثال. وإذا بنينا على أن الحرام ليس هو عنوان القاطع المسبب من الكلام، وإنما الحرام هو نفس الكلام، على ما يستفاد من قوله عليه السلام تحليلها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هنا سره بأن الكلام إذا كبره التكبير يحرم الكلام، والسلام يحلل، بما أن السلام كان من كلام الآدميين جعل محللا للسلام. إذا بنينا على أن نفس التكلم بعد تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة الكلام بنفسه حرام، لا العنوان المترتب يعني المسبب من الأمر المسبب من الكلام المعبر عنه بالقاطع، ليس الحرام هو المسبب بل نفس هذا السبب هو الكلام. حينئذ يكون الباب باب التعارض، فإن هذا الكلام هذه الجملة بمقتضى دليل حرمة القاطع محكوم بالحرمة، وبمقتضى دليل الاستحباب محكوم بالاستحباب، وكلا الحكمين ثبت بالإطلاق، إطلاق استحباب التسميد يقتضي استحباب هذه الجملة، وإن كان في الصلاة فلا بد من رفع اليد عن حرمة قطع الصلاة، ومقتضى إطلاق دليل حرمة القطع الحكم بحرمة هذه الجملة، فلا بد من رفع اليد عن استحباب التسميد. جعل الحكمين لموضوع واحد وهو التسميد، جعل الحرمة والاستحباب له أمر غير ممكن، فالتنافي إنما هو في مرحلة الجعل، وهذا هو المعبر عنه بالتعارض. وأما دليل قاطعية الكلام فهو خارج عن المعارضة، ليس طرفا للمعارضة على ما بينا، لا تنافي بين الاستحباب وبين قاطعية الكلام، وإنما التنافي بين استحباب التسميت وحرمة هذا الكلام. إذا قلنا بأن الحرمة إنما تعلقت بنفس الكلام لا بالمسبب عنه وهو القاطع، فالباب باب المعارضة بين الدليلين دليل حرمة قطع السلام واستحباب التسميت يقع المعارضة بينهما، لكن لا ينبغي الشك في تقديم دليل التحريم. والوجه في ذلك أن عنوان القطع من العناوين الثانوية وعنوان التسميت من العناوين الأولية، وكل ما كان شيء بعنوانه الأولي محكوما بحكم غير إلزامي، وكان بعنوانه الثانوي محكوما بحكم إلزامي، لا يشك العرف في متفاهم العرف، لا يشك في تقديم عنوان الثانوي على العنوان الأولي، يعني الجمع بينهما يقتضي أن الشيء في نفسه مستحب، ولكن بالعنوان الثانوي العارض له يحكم عليه بالحرمة. فإذا فرضنا أنه ورد الدليل باستحباب أكل الرمان يوم الجمعة وليس عنده رمان إلا رمان هو مال الغير ولا يرضى بالتصرف فيه، أفيحتمل أن يقال إن بين دليل حرمة الغسل ودليل استحباب أكل الرمان يوم الجمعة بينهما عموم من وجه ومعارضة بينهما، لأن دليل الاستحباب شامل حتى لمال الغير، يستحب أكل الرمان وإن كان المال مال الغير، ويحرم التصرف في مال الغير وإن كان رمانا، فبين الأمرين عموم من وجه، لا بد من سقوط الدليلين والرجوع إلى أصالة البراءة مثلا، أفعل يمكن الالتزام بذلك أو في مورد آخر. وهذه كثير في الروايات، المستحبات كثيرة بعناوينها الأولية، وقد يعرض لها عنوان ثانوي من التصرف في مال الغير، عنوان قطع الفريضة وغير ذلك من العناوين يعرض لذلك عناوين، فلأجل تلك العناوين يكون محكومة بالحرمة. بله و فی الصلات ایزن کذالک. خب معلوم اذا فرضنا ان قطع الصلا حرامون هنا عناوین کثیره مستحبه فی نفسها مستحبون کسال بل تحیت الغیر مثلا اذا دخل علیه احد و هو یصلی فیسأل احواله و یظهر له المحبه اظهار المحبه و ادخال السرور فی قلب المؤمن کل ذلک مستحبون اف یحتمل ان یقال ان بین هذه الادله و حرمت قطع الصلا بینها عموم وجه او ان العرف یجمع بینها بانه یحمل تلک على الاشیاء فی نفسها على العناوین الاولیه فی نفسها و ان کان بعروض عنوان ثانوی محکوما بالحرمه فلا تنافی بین ان یکون التثنیت فی نفسه مستحبا و ان یکون حراما بعنوان قطع الصلا فیزول الاستحباب فیتقدم دلیل الحرمه اذن لا یجوز التثنیت و المسلی یسلی اذا اتس الغیر لیس له ان یسمته و یخاطبه بقوله یرحمک الله و ذکرنا الان ان المشهور القائلین بالجواز الظاهر انهم ادرجوا هذا في عنوان الدعاء فقالوا بالجواز من جهت انه دعاء لا اطلاق دلیل التثمیت و الا فاطلاق دلیل التثمیت غیر قابل ان یعارض اطلاق دلیل حرمت القطع یتقدم دلیل حرمت القطع لا محاله. هذا تمام كلامنا في التكلم. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم القهقه. اما ان القهقه مبطل للصلاة ومن قواطع الصلاة ففي الجملة مما لا ريب فيه والحكم ليس محلا للاشكال ولا خلاف في المسألة والروايات ايضا دالة على ذلك على ما نتكلم وفيها صحيحة وموثقة دلت على ان القهقه مبطلة للصلاة كما لا شك في ان القهقه المبطلة للصلاة يختص بما اذا صدرت عن عمد و اما اذا كانت عن سهو كالكلام غفل عن انه في الصلاة بل فقهقه في الصلاة كما اذا تكلم في الصلاة لا يحكم ببطلان الصلاة الحكم بالبطلان يختص بصورة العمد و اما اذا صدر عن سهوين فالصلاة محكومة بالصحة لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمس وليست القهقهة من الخمس فاذا الصلاة صحيحة كما في الكلام في كلام الآدميين اذا صدر سهوا هذا ايضا مما لا ينبغي الاشكال فيه انما الاشكال في امرين احدهما فيما اذا صدر القهقهة اضطرارا ملتفت و متعمد الا انه مضطر مسلوب الاختیار یستر منه القهقهة بغیر اختیاره و کل ما یرید ان یمسک علی نفسه بله لا یتمکن من ذلک فهل هذا مبطل للصلاة کالقهقهة الاختیاریه او انه ملحق بالسهو ولا یکون مبطلا للصلاة المعروف المشهور والابطال ولكن الأردبيلي قدس الله نفسه نسب إليه إلهاق ذلك بالسهو فإنه في حديث الره كما أن السهو مرفوعون كذلك الاضطرار مرفوعون لا فرق بين الاضطرار وبين السهو في أن كل منهما مرفوع فكما يحكم بصحة الصلاة مع القهقهة السهوية كذلك يحكم بالصحة مع القهقهة الاضطرارية هذا محل الإشكال الأمر الثاني الذي هو محل الإشكال أن القهقهة المشتملة على الصوت وعلى المد والترجيع هو القدر المتيقن من القهقهة مبطل للصلاة مأخوذ من قهقه يقال قهقه كأن هذا الزاهق يقول قه 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 لهذه الجهة سمي بالقهقه لا اشكال ان هذا مبطل للصلاة الذي هو مشتمل على الصوت وعلى المد والترجيع، كما أن التبسم الذي لا صوت فيه غير مفتن للصلاة جزما، إما أنه لا يعد من الزهك أصلا، ليس هذا التبسم في مقابل الزهك، أو أنه زهك أقل مراتب الزهك، ولكن هذا الزهك لا يبتل. وقد دلت على ذلك الروايات أيضا أن التبسم لا يبطل الصلاة ولا ينقض الصلاة. إنما الإشكال في المتوسط بينهما، فيما إذا كان الزهك زهكا مع الصوت ولكن غير مشتمل على المد والترجيع، وسط بين الأمرين، فهل هذا مبطل للصلاة أو أنه غير مبتل للصلاة؟ ويلحق بذلك ما إذا أخذت القهقه على نهو لو لم يمنع نفسه لكان مشتملا على الصوت والمد والترجيع، ولكن يزع يده على فيه ويمنع نفسه من خروج القهقه، بحيث يقال امتلأ جوفه زهكا، هذا ليس بتبسم جزما، فهل هو يكون مبتلا للصلاة؟ يعني الذي يعتبر فيه الصوت والمد والترجيع لا بد أن يكون فعليا أو التقدير أيضا كافي، أخذته القهقهة على نهو لو لم يمنع لصدر منه صوت مشتمل على المد والترجيع، هذا يبتل أو لا؟ الكلام يقع في هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو القهقهة الصادرة عن اضطرارين فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها. يلحق هذا بالقهقهة العمدية القصدية الاختيارية، والوجه في ذلك أن الحكم بالصحة ما استه ليس هو حديث الرد، حتى يقال إن حديث الرف يرفع الخطا والاضطرار أيضا، ليس هذا الميزان، وإلا لالتزمنا بالصحة في الكلام الإكراهي أيضا، لو فرضنا أن أحدا أكره بالتكلم وهو بالصلاة، أفهل يحتمل أن يقال إن صلاته سيئة لحديث الرف رفع مسكته عليه؟ وقد ذكرنا هذا مرارا، قلنا إن الإكراه إنما يتعلق بالفرد الخارجي، هذا الفرد من الصلاة هو الذي تعلق الإكراه به، يعني بالتكلم فيه، أو الإضطرار تعلق بالقهقهة فيه، وهذا لا حكم له حتى يرفع. رفع ما لا يعلمون يرفع الحكم من الفعل المستر إليه أو المكره عليه، وهذا الفرد لا حكم له، الحكم إنما هو لطبيعي لطبيعي الصلاة بين الحدين، ولم يضطر المكلف إلى القهقهة في ذلك الطبيعيات بفرد آخر، أو لم يكره بالتكلم في ذلك الطبيعيات بفرد آخر، فما تعلق به الإكراه أو الإضطرار ليس بموضوع للحكم، وما هو موضوع للحكم وهو الطبيعي الجامع بين الأفراد الطولية والعرضية لم يتعلق به إكراه ولا اضطرار. إذن إطلاق دليل البطلان، بطلان الصلاة بالقهقهة، إطلاقه بالنسبة إلى القهقهة الاضطرارية أو الإرادية، الإطلاق محكمون على أن القهقهة على ما ذكر غير واحدين منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه، الغالب في القهقهة أنها تصدر بغير إرادتين، يعني غير اختيارين، يسمع الكلام إنسان كلاما عجيبا أو يرى شيئا عجيبا فيأخذه الذهن على نهر القهقهة، وهو غير إرادي له. إذا قلنا بأن القهقهة الاضطرارية لا تبطل الصلاة، وحملنا يعني يلزمه حمل الروايات الدالة على البطلان على القهقهة الإرادية، وهذا قليل جدا، حمل للفرد النادر، الغالب في القهقهة ان یکون ان اضطرار و به غیر اختیاره، فکیف ما کان ما نسب الى الارضبی لقدس الله نفسه من الحکم بستحت فی القهقهة الاضطراریه لا یمکن الالتزام به. یک عرض کلام فی الامر الثانی و ان المتوسط بین التبسم و ما هو مشتمل على الصوت المشتمل على المد و الترجیح، او اذا فرضنا انهم تلع جوفه من الزهر لكن منع عن خروج الصوت بجعل يده على فيه مثلا هل هذا تبطل الصلاة به اولا؟ نتكلم فيه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في بطلان الصلاة بالقهقهة متعمدا، وذكرنا أن الروايات الواردة بالمقام قد دلت على بطلان الصلاة بالقهقهة، از روایات الواردت به المقام عدت روایات، فقد ذکرن فقد روا محمد بن یعقوب قدس الله نفسه عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن زراره عن ابی عبد الله علیه السلام، و هذه الروایه صحیحه بناء علی ثبوت وثاقه علی بن ابراهیم بن هاشم او انها حسنه و علی کل حال فهی معتبره. قال علیه السلام القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاه، و هذه الروایه رواه الشیخ قدس الله نفسه ايضا عن علي بن اسناده عن علي بن ابراهيم. مثل هذه الروايه فدلت الروايه على ان القهقهة تنقض الصلاه. وروى عن جماعه يعني محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعاء عن سماعاء قال سألته عن الزهر هل يقطع الصلاة؟ قال عليه السلام أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. هذه الرواية مزمرة ومبسقة ولا يزرها إزمالها، مزمرات السماء يعتمد عليها لأنه لا يسأل بحسب الظاهر إلا الإمام عليه السلام. وعنه عن ابن أبي عمير يعني روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رهد سمعوه يقول إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الذكر الذي فيه القهقهة. هذه هي روايات المسألة. هذه الرواية إذن لا بأس به. ابن ابي عمير يرويها عن رهد عن جماعة لا عن واحدين، وهم يروون مزمرا، والظاهر ان هذه الجماعة يروون عن المعصوم سلام الله عليه. ومرسلة رواها
بله استدون قدس الله نفسه قال قال الصادق عليه السلام لا يقطع التبسم السلام و تقطعها القهقه و لا تنقض الوجود. هذه هي روايات المساله. فالنقض السلام تنقض القهقه السلام مما لا ينبغي الشك فيه، كما لا ينبغي في ان التبسم لا يقطع السلام و لا ينقضها كما لا ينقض الوجود. إنما الإشكال كما ذكرناه في مقامين. المقام الأول فيما إذا امتلأ جوفه زهكا ولم يظهر منه شيء إلا أنه احمر وجهه وتغير لونه ولكنه لم يظهر منه شيء أخذ على فيه فلم يظهر شيء في الخارج، فهل يكون هذا مبتلا للصلاة باعتبار أنه بل فرد أعلى من القهقه ولكن لم يظهر لم يتحقق في الخارج، أو أنه لا يبطل الصلاة؟ ذكر غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه الحكم المسلاك واحتاط المسلم قدس الله نفسه هنا وأنه يبطل الصلاة باعتبار أنه قهقه خفية لم تظهر في الخارج. هذا يبتني على أمرين القول بالمسلاك. الأول أن يكون هذا داخلا في مفهوم الزهك عرفا فيقال إن زيدان يزهك، وإن كان أخذ على فيه فلا يخرج منه شيء إلا أنه يصدق عليه عنوان الزهك فهو زاهك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الزهك مطلقا مبتلا للصلاة إلا ما يكون تبسما، وذلك لقوله عليه السلام في رواية محمد بن يعقوب الصحيحة في رواية اسماء مزمرة اسماء قال سألته عن الزهك سأل عن طبيعي الزهك فقال عليه السلام أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. يستظهر من هذه الرواية أن الخارج عن عنوان الزهد إنما هو عنوان التبسم، فكل ما لا يصدق عليه التبسم هو مبتل للصلاة. المستثنى سأله عن الزهد فقال عليه السلام أما التبسم فلا بأس به وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. فالقهقهة مثال ذكره سلام الله عليه. المستثنى عن عنوان الزهك والتبسم، وبما أن هذا لا يصدق عليه التبسم جزما يعني الذي امتلأ جوفه زهكا ولكن لا يظهره في الخارج يأخذ على فيه لا يخرج منه صوت ولا ترجيع ولا مد، ليس هذا من أقسام التبسم جزما فيكون مبتلا للصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. فإنه زهك ليس بتمسم. وسؤال سماع الإمام عليه السلام عن الزهك وجوابه عليه السلام بأن التمسم لا بأس به يدلنا على أن كل ما ليس بتمسم من أقسام الزهك يكون مبتلا للصلاة. الاستدلال يعني القول بالبطلان في هذه المسألة مبني على هذين الأمرين، وكل الأمرين قابل للمناقشة. أما الأمر الأول فلا يصدق فنمنع أن صدق الزاهك على هذا الرجل، هو مستعد للزهك لا أنه زاهك بالفعل، المقتضي للزهك موجود ولكنه يبدي المانع فلا يصدر منه زهك في الخارج. وهذا كمن يدافع الأخبثين يدافع الريح مثلا، امتلأ جوفه ريحا ولكنه يمنع من الخروج، لا يكون هذا بمحدث، لا يصدق عليه عنوان المحدث أو خرج منه الريح. العبرة إنما هو بالخروج لا بامتلاء الجوف. صحيح امتلأ جوفه زهكا وهو مملوء من الزهك، لكن تقديرا لا تحقيقا ما لم يخرج إلى الخارج لا يصدق أنه زاهك، فعنوان الزاهك لا يصدق عليه. كيف يمكن أن يقال أنه بل يقطع الصلاة باعتبار انه ظاهر کن. ولو سلمنا هذه المقدمه فرزنا ان عنوان الظاهر يصدق على هذا الرجل، لكن عنوان القهقهه لا يصدق. لم يظهر من الروايه ان كل ما ليس بتبسم مبتلون، بل ربما يظهر من الروايه ان كل ما ليس بقهقهه لا باس به. وذلك فإن بين التبسم والقهقه واسطتون وهي هذه وغير هذه على ما نبين. سأل سماع الإمام عليه السلام عن الذكر، لابد أن طبيعي الذكر. أجاب سلام الله عليه عن حكم قسمين متعارفين وهو التبسم والقهقه المشتملة على الصوت والمد والترجيع. القسم الثالث والرابع علامة نبين لم يذكر في الجواب. والإمام عليه السلام لم يتعرض إما لكونه فردا نادرا أو لأمر آخر، كما يحتمل دخول هذا في القهقهة حكما، وإن لم يدخل فيه موضوعا يمكن دخوله في التبسم حكما وإن لم يدخل فيه موضوعا. وذلك مثل قوله عليه السلام عندما سئل عن غسل الثوب المتنجس بالبول فقال عليه السلام إن غسلته في ماء جار فمرة، وإن غسلته في المركن فمرتين. سأل الإمام عليه السلام عن الثوب المتنجس بالبول بأي شيء يغسل، لم يسأل الإمام عليه السلام عما يغسل به الثوب. ففسر سلام الله عليه بينما يغسل في الماء الجاري فمرة واحدة وما يغسل في المركن فمرتين. هنا شق ثالث أن يغسل لا في ماء جار ولا في المركن، بل يغسل في كر، مثلا في كر من الماء، في غدير من الغدران الذي هو مشتمل على الكر وأكثر. هذا غير داخل، لا يصدق عليه عنوان الغسل في ماء جار ولا يصدق عليه عنوان الغسل في المركن، ولكنه يلحق بأحدهما لا محالة. فإن السائل سأل عن حكم المتلجس بالبول على الإطلاق، كما يحتمل أن يكون داخلا في القسم الثاني وهو الغسل في المركن فيعتبر فيه التعدد، كذلك يمكن أن يدخل في القسم الأول وهو الغسل بالماء الجاري فيكتفى فيه بمرة. المقام من هذا القبيل عينان. سأل الإمام عليه السلام عن حكم الزهك في الصلاة على الإطلاق، فأجاب سلام الله عليه عن حكم القسمين من هذا الطبيعي فقط، وهو التبسم، وأنه لا يبطل الصلاة ولا ينقذها، والقهقه وهي تنقذ الصلاة. يبقى القسم الثالث أو القسم الرابع. لم يذكر حكم هذا القسم في الرواية وهو غير داخل في كلا الموضوعين جزما، لا يصدق على مثل هذا الرجل أنه قهقه في صلاته ولا أنه تبسم في صلاته. كل ذلك لا عنوان تقهقه ولا عنوان التبسم تبسم في الصلاة، بل هو قسم ثالث بعد فرض صدق عنوان الزهك عليه بعد التسليم. وأن هذا زهك فهو قسم ثالث لم يذكر حكمه بعدما لم يكن داخلا في كلا العنوانين، فكما يمكن أن يكون داخلا حكما في القسم الثاني فيحكم بأن غير التبسم مطلقا مبتل للصلاة، يمكن أن يكون داخلا في القسم الأول فيحكم بأن غير القهقه لا يضر بالصلاة على الإطلاق، سواء كان تبسما أم لم يكن تبسما. إذن لا نعرف وجها للجزم بالبطلان في هذه الصورة، وحال امتلاء الجوف الزهكا كحال امتلاء الجوف ريحا مثلا، كل ذلك لا بأس به. ما لم يصدق عليه عنوان الزهك وعلى تقدير تسليم عنوان الزهك لا يكون هذا من القهقهة في شيء. ومن هذا البيان يظهر حكم المسألة الثانية، وأنه إذا زهك في الصلاة لكن لا يصدق عليه عنوان التبسم ولا يصدق عليه عنوان الترجيع، عنوان القهقهة، كما إذا لم يكن فيه ترجيع ولا مد صوت ولكن الزه كان مشتملا على الصوت بغير ترجيعين. زهك وكان فيه صوت بلا ترجيعين، يعني لم يكرر قه قه قه، وإنما أتى بفرد واحد مرة واحدة بلا ترجيع ولا مد. عنوان الزهك يصدق على ذلك، وأما عنوان القهقه المتقوم بالترجيع بتكرار ذلك هذا لم يتحقق، والمد أيضا لم يتحقق، فهو زهك غير داخل في عنوان التبسم وغير داخل في عنوان القهقه. أين في يجل الكلام المتقدم بعدما لم يكن داخلا في موضوع التبسم وفي موضوع القهقه عرفان فهو داخل في أحدهما حكما، كما يمكن أن يجري عليه حكم القهقه ويكون مراد الإمام عليه السلام أن كل ما ليس بتبسم فهو مبطل للصلاة، وذكر القهقه مثالا. كذلك يمكن أن يكون الأمر بالعكس، وأن ما هو ناقض للصلاة إنما هو عنوان القهقه، وكل ما لم يكن بقهقهة وإن لم يكن تبسما فهو غير مبتل للصلاة. ويؤكد الثاني بل يدل على الثاني أن غير القهقهة لا يزر بالصلاة، وإن لم يكن تبسما. الرماية الأخيرة الذي ذكرناه ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رهث سمعوا يقول إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الزهك الذي فيه القهقه. إنما أداة حصر، الناقض منحصر بعنوان القهقه، إنما ينقض، إنما يقطع الزهك الذي فيه القهقه أي فيه الترجيع والمد. فإذا لم يكن الزهك فيه قهقهة لا يكون هذا مبتلا للصلاة، فعنوان التبسم يكون مثالا من جهة أنه هو الغالب والقسم الثالث نادرون. إذن الحكم بالبطلان في هذه الصورة أيضاً لا يعرف له وجه صحيح وإن كان أحباد. آجا حكم التعمد كما ذكرنا ويلحق به الاضطرار على ما تقدم، فإن الدليل مطلقون، بل إن أكثر أفراد الزهك إنما يكون اضطرارا. غاية الأمر أنه قد يكون مع التقصير في المقدمات وقد لا يكون مع التقصير في المقدمات، وإلا فالأغلب في الزهك أنه بل غير اختياريين. وأما السهو إذا زهك سهوا في صلاته قلنا إن هذا لا يبتل، لا لما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من القصور في دليل البطلان. ذكر قدس الله نفسه أن هذه الروايات ليس فيها إطلاق من هذه الجهة من جهة السهو، ولكن لا نعرف لذلك وجها. قوله عليه السلام القهقهة تنقذ الصلاة أو لا ينقذ الوضوء، إنما يقطع الزه الذي فيه القهقه، أو سألته عن الزهك هل يقطع الصلاة قال أما التبسم فلا وأما القهقه فهي تقطع الصلاة، لا نعرف وجها لإنكار الإطلاق. بل المجه في ذلك ما ذكرناه من شمول حديث لا تعاد وكل أن الصلاة في فرض السهو ونقصان الصلاة بشيء أو زيادته بشيء سهوا لا يوجب إعادة الصلاة إلا في الخمس المذكورة في الرماية، وأما غير ذلك فلا، فحديث الرف غير قاصر الشمول لذلك. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم البكاء، وأن من مبتلات الصلاة البكاء في الصلاة. بله ما يكون مشتملا على صوتين و هذا انما يبتل الصلاة فيما اذا كان لامر من الامور الدنيويه و اما اذا كان لخوف من الله تبارك و تعالى و لذكر الجنة والنار مثلا بل فهو غير مبتل للصلاة بل امر مرغوب فيه و امر محبوب ان يبكي الانسان في صلاته و يناجي ربه في هذا الحال قال عليه السلام اذكرني بل في هذه الحالة الذي استدل على ذلك من الروايات ليس إلا رواية واحدة و رواية أخرى مرسلة و يحتمل أن هذه المرسلة أيضا هي تلك الرواية بقية الروايات ليس فيها بل الحكم بالبطلان بل فيها ترغيب بالمكاه سأل سهيل الصادق عليه السلام عن الرجل يتماكى في الصلاة المفروزة حتى يبكي فقال قرة عين والله وقال إذا كان ذلك فاذكرني عنده وغير ذلك الذي استدل به على ذلك رواية رواه الشيخ السدوم قدس الله نفسه مرسلا قال وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة الظاهر أن هذه الرواية المرسلة هي التي رواها الشيخ قدس الله نفسه مسندا فروى الشيخ قدس سره بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة قال عليه السلام إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة أين عبر الصدوق قدس الله نفسه بهذه العبارة إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة هذه الرواية هي التي استدل بها القائل بالبطلان وهو القول المشهور ولكن ناقش في ذلك الأردبيلي قدس الله نفسه واتبعه تلميذه صاحب المدارك فتوقف في الحكم بالبطلان باعتبار أن هذه الرواية رواية ضعيفة ودعوى أن البكاء ملحق بالفعل الكثير وهو قاطع للصلاة دعوى فاسدة قياس بلا موجب ليس مطلق البكاء من الفعل الكثير بكاء آنما قليلا بل نعم لو فرزنا أنه جلس وبكى على الميت ساعة أو ساعتين معلوم أنه فعل الكثير يبتل لا بعنوان البكاء بل بعنوان آخر خارج محل الكلام فإدخاله في الفعل الكثير لا موجب له قياس والرواية ضعيفة وجه ضعف الرواية أن أبا حنيفة حاله معلوم النعمان بن ثابت نعمان بن عبد السلام الذي يروي عن أبي حنيفة أيضا كذلك لم تثبت وثاقته ولم يوثق وبقية الرواية أيضا يمكن المناقشة فيها فإن علي بن محمد في هذه الرواية بل يمكن أن يقال إنه مشترك ولكن الظاهر أنه هو علي بن محمد المنقري الذي يروي محمد بن علي بن محبوب كتابه وهو ثقة راوي كتابه محمد بن علي بن محبوب وهنا أيضا كذلك الشيخ يروي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد فالظاهر أنه ثقة عن القاسم بن محمد قاسم بن محمد مردد بين قاسم بن محمد الإصفهاني الملقب بكاسام وقاسم بن محمد الجوهري كلاهما رويا عن سليمان بن داود ولكن الظاهر أنه هو القاسم بن محمد الجوهري فإن الراوي كتاب سليمان بن داود الظاهر أنه هو القاسم بن محمد الجوهري فإنه المعروف وإن كان النجاشي لم يصرح بالجوهري ولكن المعروف بهذه القاسم بن محمد هو الجوهري اما سليمان ابن داود من اجلة الثقات. على كل حال الرواية ضعيفة من جهة النعمان الذي يروي عن ابي حنيفة النعمان ابن عبد السلام ونفس ابي حنيفة، فلم تثبت هذه الرواية. إذن لا دليل على البطلان بالبكاء، يعني مجرد البكاء بما هو بكاءون، لا فيما إذا كان معنونا بعنوان آخر من فعل كثير مثلا ونحو ذلك. قالوا إن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها منجبرة بعمل المشهور، ومن جهة عمل المشهور تكون معتبرة وحجة. اما من جهة الكبرى هذا الكلام فقد تكلمنا فيها مرار، وقلنا انه لم يدل دليل على ان الاشتهار في الفتوى بل الاستناد الى الرماية لا يكون دليلا على حجية الرماية. لا يثبت بذلك عنوان البسوق العبرة في حجية الرماية بأحد امرين، إما بالبسوق بالراوي أو بالبسوق بالصدور الرواية، ولم يثبت شيء من الأمرين، بعمل المشهور لا يثبت. وفي خصوص المقام يمكن المناقشة في ذلك، فإن الذي يظهر من كلام صاحب الهدائق قدس الله نفسه أن هذا الحكم ذكره الشيخ قدس الله نفسه، ومن تأخر عن الشيخ سمع الشيخ في ذلك، فإن كانت هناك شهرة فهي شهرة بعد الشيخ قدس الله نفسه، وأي أثر لهذه الشهرة؟ لو كانت الشهرة جابرة فإنما هي الشهرة بين القدماء، أفرز أنها تكشف أن أنهم زفروا بقرينة مثلا، واتمنوا بصدور الرواية الأمر لقرب أهدهم من زمان صدور الروايات. وأما بعد الشيخ قدس الله نفسه ولا سيما إلى زمان ابن إدريس المقلد الذين يعبرون عنهم بالمقلدة، أي أثر للشهرة بين المتأخرين، يعني المتأخرين عن الشيخ؟ إذن هذا الحكم كما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه محل تأمل مشكال، وإن كان طريق الاحتياط واضح بل معلوم أن الأحمد هو البطلان، وأما الجزم بالبطلان فلا. يقع الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بما إذا كان البكاء مع الصوت، أو يشمل الحكم ما إذا لم يكن مع الصوت؟ إذا نتكلم في إن شاء الله.
لا ولا
قال يا زهر قال يا سروب مش هذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مبتلية البكاء في الصلاة، وأن البكاء يقطع الصلاة. ذكر قدس الله نفسه أن البكاء المشتمل على الصوت قاطع للصلاة، ثم ذكر أن الأحوال أن يحكم بقاطعية البكاء على الإطلاق سواء كان معه صوت أم لم يكن. ذكرنا أن الدليل على هذه المسألة منحصر برواية ضعيفة، فإن قلنا بأن الرواية منجبرة بعمل المشهور وناقشنا في ذلك كبرا وصغرا، فيحكم بالبطلان
وإلا فأصل البطلان محل الإشكال حتى فيما إذا كان البكاء مشتملا على الصوت فضلا أما إذا لم يشتمل. وأما إذا بنينا على الانجبار وأن الرواية معتبرة وحجة من جهة الانجبار بعمل المشهور لا إشكال في المبتلية فيما إذا كان البكاء مشتملا على الصوت، وأما إذا لم يكن مشتملا على الصوت فيشكل الالتزام بمبتليته باعتبار أن البكاء الوارد في الرواية قالوا إن النسخ الصحيحة ثبتها ممدودا، والمعروف بين أهل اللغة على ما ذكروا أن البكاء مع العمد ما يشتمل على الصوت، يعني صوت لا ما يشتمل على الصوت، صوت البكاء اسم للصوت الذي معه الدمعة، وأما البكاء غير ممدود مقصورا فهو اسم لنفس الدمعة. وبما أن المشهور ضبط الرماية ممدودا ولا أقل من الشك في ذلك، فلا ندري أن الذي سئل الإمام عليه السلام عن حكمه سئل عن حكم الممدود أو سئل عن حكم المقصور. القدر المتيقن هو الممدود، وأن البكاء المشتمل على الصوت مبتل للصلاة بعد تمامية مدية الرماية، وأما ما لا يشتمل على الصوت لم يعلم أن السؤال كان عن حكمه وجواب الإمام عليه السلام كان عنه. وكذلك إذا ثبت أن البكاء ممدودا اسم للصوت وغير ممدود اسم لنفس الدمعة، لو ثبت هذا ثبت وإلا فيكفي الاحتمال ويكون هذا من إجمال المفهوم. والقدر المتيقن من هذا المفهوم المجمل ما يكون مشتملا على الصوت، يعني يحكم بقاطعيته، وأما غير ذلك فلا دليل. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط وعدم الجزم بالبطلان فيما إذا لم يكن البكاء مع صوتين هذا هو الصحيح، لا يمكن الجزم بالبطلان مطلقا سواء كان مع الصوت أو من دون صوتين، وذلك لاحتمال أن تكون الرواية السؤال في الرواية سؤالا عن حكم الممدود لا عن حكم المقصود، واحتمال أن يكون البكاء مع المد اسما للصوت دون الدمعة نفسها الاحتمال يكفي. فضلا أما نسب إلى معظم اللغويين من أن البكاء ممدودا اسم للصوت والنسخ الصحيحة ثبت الرواية ممدودة. ذكر صاحب الحدائق قدس الله نفسه أن الحكم بالبطلان من دون صوت لا يتوقف على هذا البحث، وهو أن البكاء ممدودا اسم للصوت والبكاء مقصورا اسم لنفس الدمع لا يتوقف على ذلك، فإن المذكور في الرواية هو الفعل الماضي إذا بكى، قال عليه السلام إذا بكى لذكر جنة أو نار أو إن بكى لذكر جنة أو نار فهو من أفضل الأعمال في الصلاة، وإن ذكر ميتا له فبكى، بل فقد قد مثلا قطع صلاته النقل بالمعنى. قال إن المذكور في الرواية هو الفعل الماضي عنوان بكى، ولا شك في صدق هذا فيما إذا لم يكن صوت أيضا، فلا يتوقف هذا البحث على أن البكاء ممدودا اسم للصوت وبغير مد اسم للدمعة. المذكور في الرواية ليس البكاء مصدرا بل صيغة بكاء وهو الفعل الماضي، ويسبق هذا مع الدمعة بدون صوت جزما، يصح أن يقال إن زيدا بكى أو يبكي، فعلى ذلك يحكم بالبطلان على الإطلاق، ولكن هذا يندفع بأن المذكور في الرواية في كلام الإمام عليه السلام وإن كان هو الفعل الماضي كما ذكر إلا أن السؤال عن حكم المصدر سأل الإمام قال أبو حنيفة يقول سألت الإمام عليه السلام الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة وأنه يقطع الصلاة فأجاب سلام الله عليه أنه إن بكى لذكر
إلى هنا انقطع التيار الكهربائي فلم يسجل بقية الدرس مع الأسف.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أدى غير واحد من الأعلام من قواطع الصلاة الفعل الكثير الذي لا يكون من سنخ أفعال الصلاة، وأما إذا كان من سنخ أفعال الصلاة كالذكر والدعاء وغير ذلك فلا يزر كثرته بالصلاة، فيمكن للمصلي أن يقرأ في قنوته دعاء أبي حمزة مثلا أو يقرأ في صلاته سورة البقرة وغير ذلك، كما كان من سنخ أفعال الصلاة لا يزر قليله ولا كثيره، وأما إذا لم يكن من سنخ أفعال الصلاة بل كان أمرا آخر قالوا أنه إذا كان كثيرا فلا بأس به وإذا كان قليلا فلا بأس به، وأما إذا كان كثيرا فهو يبطل الصلاة. هكذا في كلمات كثير منهم، وذكر بعضهم أن الفعل الكثير إنما يكون قاطعا للصلاة فيما إذا كان ماهيا لصورة الصلاة، قيده بالماهي الفعل الكثير الماهي. ومنهم من ألغى قيد الكثرة واقتصر على عنوان الماهي كالماكن قدس الله نفسه، فذكر أن كل فعل يمحي صورة الصلاة فهذا يكون قاطعا للصلاة، واعترف غير واحد من أن المسألة خالية عن النص ولم يرد فيه نص. وقال العلامة قدس الله نفسه إن الشارع أوكل ذلك إلى العرف، فكل ما يراه العرف فعلا كثيرا يكون ماهيا للصلاة. وذكر الماتن من أمثلة ذلك، من أمثلة الماهي ذكر الرقص والوسمة والتصفيق، فذكر أن هذه الأمور ماهية لصورة الصلاة، فلو صفق المصلي بطلت صلاته وهذا قاطع للصلاة. ذكر التصفيق في المقام لم يظهر لنا وجهه، فإن التصفيق بخصوصه قد نص على جوازه في رواية معتبرة، وأن المرأة إذا احتاجت إلى أمرين تصفق في صلاته فتظهر حاجته، مثلا كون التصفيق بنفسه ماهيا للصلاة ماهيا لصورة الصلاة لم يظهر له أي وجه بعدما كان النص الصحيح دلت على جوازه وأنه لا يضر بالصلاة. فكيف كان الذي ينبغي أن يقال إن الكثرة المذكورة في كلامهم حتى ادعي الإجماع على ذلك في كلمات بعضهم أن الفعل الكثير إذا لم يكن من سنخ الصلاة يكون قاطعا للصلاة، إن أرادوا بالكثرة الكثرة العددية كخمسين وأربعين وما مثلا، فهذا لا يزر بالصلاة جزما، مجرد فعل لا يكون من سنخ الصلاة، وكان كثيرا يعني بحسب العدد فهذا لا يزر بالصلاة. فلو فرضنا أن بيده سبحة يحرك السبحة مثلا واحدا بعده واحد وهكذا يحرك مثل الإنسان الذي يسبح تسبيح الذرات سلام الله عليه إلى أن يبلغ إلى ماء وأكثر، أفه يحتمل أن يكون هذا مبتلا للصلاة باعتبار كثرة أفراد تحريك السبحة يعني أجزاء السبحة؟ بلی هاجا غیر محتملین. او فرزنا انه یزع اصبعه على فخذه فیرفع ثم یزع فیرفع ثم یزع فیرفع و هاکزا. لا يحتمل ان يكون كل فعل كثيرا بحسب افراده مزرا بالصلاة و مانعا عن الصلاة، ولا يحتمل الافتاء به من احد الفقهاء الاعلام. فان يقال ان هذا مبتل للصلاة مثلا، يفتح عينيه ثم يغمزهما، ايضا يفتح ويغمز وهكذا الى اخر الصلاة نفرض ما اتمر يفعل هذا، افا يكون هذا مبتلا للصلاة؟ وغير ذلك من الافعال الجزئية، وان كان بحسب الوجود متكررا وكان كثيرا. فمجرد الكثرة العددية لا يحتمل أنه يزر بالصلاة. وأما الكثرة بحسب الزمان، إذا كان الفعل كثيرا بحسب الزمان يعني يشغل زمانا كثيرا، كما أن بعض الشافعية أنهم حددوا ذلك بمقدار ركعة واحدة، فعل يشغل من الزمان ما تشغله الركعة الواحدة، إذا كان مرادهم ذلك. أن الفعل الكثير أي الكثير بحسب الزمان بل يشغل كثيرا من الزمان، هذا يزر بالصلاة. فإن أرادوا بذلك يعني بالكثرة بالزمان ما يتخلل بين الأجزاء، يعني فعل يتخلل بين جزئين من الصلاة كالقراءة والركوع مثلا، أو قراءة الفاتحة وقراءة السورة مثلا، وغير ذلك من الأجزاء، إذا أرادوا بذلك تخلل الفعل الكثير بين جزئي الصلاة، الجزء المستقل أو الجزء الواحد بحسب أجزائه كآيات الفاتحة مثلا، إن أريد ذلك فهذا صحيح. إذا كان فعلا كثيرا يشغل من الزمان مقدارا ينفصل الجزء السابق عن الجزء اللاحق بنظر العرف، ولا تكون الأجزاء متوالية، فهذا يسر بالصلاة. ولكن ليس هذا أمرا آخر في مقابل اشتراط التوالي الذي تقدم الكلام فيه، وقلنا إن الصلاة عبادة معهودة من الشارع يعتبر الاتصال في أجزائها وهي ارتباطية كالاتصال بين الإجاب والقبول وكالاتصال في أجزاء الأذان ونحو ذلك مما علمنا من الخارج. لزوم الربط بين الجزئين، ليست الصلاة منحلة إلى أجزاء مستقلة يأتي بجزء في أول الوقت وبعد ذلك يصبر فيأتي بجزء آخر بعد ساعة المسألة وهكذا. علمنا من الخارج من الروايات البيانية كسيئة هماد وغير سيئة هماد، علمنا أن التوالي العرفي معتبر في الصلاة، وهو الذي يعبر عنه بالهيئة الاتصالية. فلو فرضنا أنه لم يشتغل بفعل أيضا وسكت هذا المقدار، كان سكوته مانعا عن اتصال الجزء اللاحق بالجزء السابق، فكيف يكون الفعل قاطعا؟ يعني كيف ينسب البطلان إلى الفعل؟ بل البطلان مستند إلى طول الزمان
و عدم اتصال الجزء اللاحق بالجزء السابق هذا صحیح، ولكن لا يكون قابلا للذکر بعد الفراغ عن اعتبار التوالی في اجزاء الثلاثه كما تقدم. و این ارادوا بذلک ان الفعل الكثير مانع، یعنی الذي يشغل كثيرا من الزمان، وإن لم يكن وقع بين الأجزاء بل وقع مقارنا للأجزاء، كما إذا فرضنا أنه مشغول بالقراءة ويكتب أو يخيط أو ينصد أو غير ذلك من الأفعال، يقرأ وفي ضمن قراءته أيضا يعمل عملا آخر من نسج او غزل او كتابه او خياطه او طبق او كنس او غير ذلك من الافعال، لا ان هذه الافعال تكون بل واقعه بين اجزاء الصلاه بل تبع مقارنه لاجزاء الصلاه، فهل تكون هذه الافعال مبتله للصلاه او لا تكون مبتله للصلاه؟ اذا قيل بالبطلان نطالب بدليله، فان هذا لا يرجع الى عدم التوالي، بل لو كان معتبرا معناه انه بنفسه قد اعتبر عدمه في الصلاه، كما ان التكلم قد اعتبر عدمه في الصلاه، الالتفات اعتبر عدمه في الصلاه، الذهن والبكاء على اشكال بی اعتبر عدمه فی الصلاه، کذالک مثل هذا الفعل، الفعل الذي يشغل كثيرا من الزمان وليس من اجزاء الصلاه يقال ان عدمه معتبر في الصلاه، معلوم ان هذا ليس امرا راجعا الى العرف حتى يؤخذ من العرف فيقال ان الشارع اوكله الى العرف. اي طريق للعرف في معرفة أن عدم هذا الفعل قد أخذ في الصلاة شرطان، يعني الصلاة مقيدة بعدم ذلك، لا طريق إلا ذلك، إلا الناس وإلا الوصول من المعصومين سلام الله عليهم، والعرف ليس لهم طريق إلى ذلك إلى معرفة ذلك. فإن تم إجماع في مورد من الموارد كما ادعوا ذلك في الأكل مثلا، قالوا ما يعتد به الأكل تبطل الصلاة به إجماعا، وإن لم يكن مخلا بالتوالي، كما لو فرضنا أن المأموم اشتغل بالأكل حين قراءة الإمام وهو لا محالة ساكت لا يقرأ شيئا، من جهة زيق الوقت وعدم المجال جعل غداه في هذا الوقت عند قراءة الإمام يشتغل بالأكل يتغذى، ادعوا الإجماع على بطلان ذلك وأن عدم الأكل المعتد به مأخوذ في الصلاة. إن تم هذا تم هذا الإجماع فهو، وإلا فليس للعرف سبيل إلى ذلك، فيقال إن كل فعل يعد كثيرا بنزل العرف تبطل الصلاة به، كما ذكر الهلي قدس الله نفسه ونسبه إلى الشيخ التوسي يعني صاحب السلائل، وقال إن شيخنا أبا جعفر ذكر ذلك، وأن حد القلة وحد الكسرة إنما يؤخذان مضمون عبارته من العرف، فما يراه العرف قليلا لا يزر بالسلام وما يراه كثيرا يزر بالسلام. أي أثر يترتب على نزل العرف في ذلك؟ بعدما فرضنا أن الكثرة العددية لا اعتبار بها كما ذكرنا، وفرضنا أن الفعل الكثير المفروض وجوده ليس فاصلا بين الأجزاء ليكون موجبا للزوال التوالي، هذا أيضا لم يكن، بل هو مقرون بالصلاة، ودعوى أن مثل هذا لا يقال له في العرف إنه يصلي، بل يقال إنه ينسج إنه يكتب، هذه الدعوى واضحة البطلان، بل يقال إنه يصلي ويكتب، يصلي وينسج ويتبع، ف فكل فعل من هذه الأفعال قام الإجماع على تقيد الصلاة بعدمه فهو وإلا فمقتضى الأصل عدم تقيد الصلاة به. وما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه من أن الجواز يحتاج إلى دليل، كل ما دل الدليل على جوازه فهو وإلا فيحكم بالبطلان لقاعدة الاحتياط، هذا مبني على مسلكه من جريان الاحتياط في هذه الموارد في العبادات، وإلا فالمورد مورد للبراءة دون الاحتياط. هذا وقد ورد عدة الروايات في المقام ونص فيها على جواز هذه الجملة من الأفعال، منها ما إذا رأى كلبا فرماه بحجر جوازه منصوص، أو رمى شيئا بندقة ونحو البندقة للفت نظر مار، مثلا رجل يمشي وللمصلي شغل ويطلبه ولا فلا يتمكن من الكلام يرمي بشيء فيلتفت ذلك الشخص إلى أن المصلي يريده، وقد فعل الصادق سلام الله عليه هذا. قتل الأقرب والهية والأفعى منصوص، إرزاع الولد الأم تصلي وترزع ولدها لا بأس بذلك، الأم تصلي وتحمل ولدها وتسكته عن البكاء بضرب يدها مثلا على صدر الولد أو على رأس الولد، قال عليه السلام لا بأس. الروايات الماردة في الرعاف أن الرجل يعرزه الرعاف وهو في الصلاة فيخرج منه الدم، أمر سلام الله عليه بأنه يمزي فيغسل ويرجع ويبني على صلاته إذا لم يتكلم ولم يستدبر القبلة، لا بأس بذلك، ما أن هذا الفعل لا يبغى أن يكون في العرف يعد من الفعل الكثير. من رأى في ثوبه نجاسة على ما ذكر في بعض أدلة الاستصحاب في سيئة زرارة قال عليه السلام لعله شيء أوقع عليه، أمر سلام الله عليه بغسله والبناء على الصلاة وغير ذلك من الموارد التي ورد النص الصحيح فيها، منها التصفيق أن المرأة إذا كانت تصلي وكانت له حاجة تصفق، فالتصفيق لا ينافي الصلاة، يصلي تصلي وتصفق. وعلى الجملة هذه الكبرى الكلية أن كل ما عد في العرف فعلا كثيرا سواء أريد بالفعل الكثير الكسرة بحسب العدد أو الكسرة بحسب الزمان دعوى أن هذا مقتل للصلاة يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على ذلك. نعم لو فرضنا أن الكسرة الزمانية كانت بين أجزاء الصلاة كانت مانعة عن التوالي، والتوالي معتبر في الصلاة، وأما غير ذلك فكل ما ذكر في المقام بل مما يقطع الصلاة لا بد من إقامة الدليل عليه بخصوصه من الإجماع، وإلا فالنصوص خالية عن جميع ذلك. فإن تم الإجماع في موردين كما ادعوه في الأكل مثلا نلتزم به، إذا تم الإجماع وإلا فمقتضى الأصل عدم البطلان. ثم إن بطلان الصلاة إذا كان مستندا إلى عدم التوالي كما إذا كان الفعل الكثير واقعا بين الأجزاء بحيث فصل الجزء اللاحق عن الجزء السابق، فلا يختص بطلان الصلاة حينئذ بفرض العمد، بل لو فرضنا أنه سهى وفعل ذلك غفلا أنه يصلي فاشتغل بالكتابة أو بنسج الثوب مثلا أو بالغزل أو بغير ذلك إلى أن مزت مدة فات به التوالي بين الأجزاء، يحكم ببطلان الصلاة لا محالة بلا فرق بين العمد والسهو، فإن هذه ليست بصلاة حتى يشمله حديث لا تعاد فيقال لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ليس تعاده بصلاة على أجزاء السابقة لا تلتحق بالأجزاء اللاحقة بل قطع بقاطعين. فبطلان الصلاة بمثل الفعل الكثير، بمثل هذا الفعل الكثير المانع عن التوالي، لا يختص بفرض الأمر، بل كما يحكم الصلاة بالبطلان مع الأمر يحكم بالبطلان مع السهو أيضا، ولا يكون مشمولا لحديث لا تعاد. وأما إذا كان الفعل الكثير غير مضر بالتوالي وكان بطلانه من جهة تقيد الصلاة بعدمه بناء على تمامية الإجماع، كما في الأكل مثلا، من جملة الموارد المنصوصة ذم الجارية إليه في الصلاة، يسأل الإمام عليه السلام أنه يصلي فمرت جارية له فذمها إليه، قال عليه السلام لا بأس بذلك. أو أنه يضرب الجدار لإيقاظ الغلام، الغلام نائم وله حاجة، كان صاحب الرهن، فيضرب الحائط وهو في الصلاة لإيقاظ الغلام، قال عليه السلام لا بأس. المقصود أن عدة من الموارد، كثير من الموارد منصوص أن مثل هذه الأفعال لا تزر بالصلاة، منها ذم الجارية إليه وهو يصلي، قال عليه السلام لا بأس. فإن تم إجماع في مورد وحكمنا ببطلان الصلاة من جهة تقيد الصلاة بعدمه فحاله حال سائر الشروط، يختص الحكم بالبطلان بصورة الأمر، وأما في فرض النسيان فيرجع إلى حديث لا تعاد، فيفصل بين ما يكون موجبا للزوال التوالي فلا يفرق فيه بين العمد والسبب، وما يكون البطلان من جهة اعتبار عدمه في الصلاة يختص الحكم بالبطلان بفرض العمد، وأما إذا كان سهوا فلا بأس به كما هو الحال في بقية الموانع والقواطع كما ذكرنا، مثل الكلام والقهقه والبكاء، قلنا انه اذا صدر سهوا فلا بأس به. هذا ملخص الكلام في الفعل الكثير.
اهدنا الصراط صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد فلم يكن له أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الفعل الكثير وذكروا أنه مبطل للصلاة، وقلنا إنه لا عبرة بالكثرة العددية، وأما من جهة كثرة الزمان وإشغاله لزمان سبيلين فإن بلغ بمقدار يكون فاقدا للموالات موجبا لفوات الموالات بين أجزاء الصلاة المعتبرة كما تقدم، يحكم ببطلان الصلاة حينئذ، وذلك لعدم صدق الصلاة على الأجزاء المتقدمة والمتأخرة، ولا ينزم الأولى باللاحقة فالصلاة باطلة. وأما إذا فرضنا أنه لم يشغل هذا المقدار من الزمان والموالات بين الأجزاء باقية، أو فرضنا أن هذا العمل إنما وقع مقارنا للأجزاء فكان حين اشتغاله بالقراءة ينسج الثوب مثلا أو يطبخ ونحو ذلك من الأفعال الصادرة من المكلف، فبطلان الصلاة حينئذ بمثل هذه الأفعال يتوقف على قيام الإجماع على بطلان الصلاة بذلك،
وهذا يكشف عن تقيد السلام بعدم هذه الأفعال، فإن ثبت ذلك فيحكم بالبطلان، وإن لم يثبت ذلك فلا موجب للبطلان لأصالة البراءة. وأما أصالة الاشتغال التي ادعوها في المقام منهم صاحب الحدائق قد نسى الله نفسه، فذكر أنه كل ما لم يدل دليل على جوازه لا يجوز الإتيان به في الصلاة، هذه الدعوة غير مسموعة. ثم إنما يحكم بالبطلان معه فيما إذا كان فاقدا للموالاة وعدم ذم الأجزاء اللاحقة بالسابقة، المقتضي لعدم صدق الصلاة على المجموع لا يعد هذا مركبا واحدا ولا يسبق عليه صلاة. إذا وقع مثل ذلك عمدا أو سهوا فهو موجب للبطلان، لا فرق بين العمد والسهو حينئذ، وذلك لأن ما أتي به في الخارج ليس بصلاة، فلا يشمله دليل لا تعد الصلاة إلا من خمس، وهذه ليست بصلاة لعدم الموالاة بين الأجزاء، وهذا معتبر في قوام الصلاة. وإذا فرضنا أن ما صدر سهوا ليس من هذا القبيل، وإنما هو من جهة تقيد الصلاة بعدمه المستكشف من إجماع أو غير إجماع، لو ثبت ذلك فرضنا أن علمنا من الخارج أن الفعل الفلاني كنسي الثوب مثلا أو الكتابة، علمنا أن الصلاة مقيدة بعدم ذلك، فحينئذ حاله حال بقية الموانع، أو عبر بالشرط بشرطية العدم، أخذ عدمه في الصلاة وبمقتضى حديث لا تعاد تخصيص التقييد بحال العمد، فلا عبرة بالسهو إذا كان أتي به سهوا، لا عبرة بالسهو يعني لا يعتنى بهذا بعد صدق الصلاة على المأتي به، ولا تعاد الصلاة إلا من خمس، وليس هذا أحد الخمس المذكور في الرواية. فالصحيح حينئذ التفصيل فيما يستر سهوا بعد الفراغ عن بطلان الصلاة فيما إذا أتي به عمدا، في السهو تفصيل بين ما يوجب زوال الإسم اسم الصلاة فلا يستر على المأتي به أنه صلاة يبطل الصلاة به حينئذ، يعني في الحقيقة ليست هناك صلاة، إطلاق البطلان أيضا مسامحة، ليست هذه بصلاة، لا يفرق فيه بين العمد والسهو. وفي القسم الثاني يختص الحكم بالبطلان بالعمد دون السهو. ثم إن جماعة ممن تأخر عن الشيخ قدس الله نفسه ذكروا من مبطلات الصلاة الأكل والشرب، وظاهر هذا الكلام واستثنوا صورة واحدة وهي ما إذا كان الإنسان مشغولا بصلاة الوتر فغلبه العطش وهو يريد الصوم غدا، فيدور الأمر بين الصبر على العطش وهو مشغول، أو يقطع صلاته ويرفع يده عن دعائه، هذا أيضا خلاف ما أراده. هذه الصورة استثنوها لبرود النفس الصريح في جواز ذلك، وأنه يمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات فيشرب الماء ولا يقطع عليه دعاءه، هذا لا بأس به. استثنوا هذا فقالوا إن الأكل والشرب مبتلان للصلاة إلا في هذه الصورة، ووقع الكلام في مقدار الاستثناء أنه مختص بصلاة الوتر حال الدعاء كما هو مورد الرواية، أو أنه يعم صلاة الوتر ولو غير حال الدعاء، أو يتعدى إلى كل نافلة، أو يثبت هذا في الفريضة أيضا، على كلام ذكروه ونتكلم. ظاهر هذا الكلام من الشيخ قدس الله نفسه ومن جملة ممن تأخر عنه قدس الله أسرارهم أن هذين أي الأكل والشرب مبتلان للصلاة
بعنوانهما لا بعنوان الفعل الكثير أو الفعل الماهي للصلاة، وإلا فقد ذكروا هذا مبتلا مستقلا والأكل والشرب ذكروهما في قبال ذلك. فظاهر الكلام والاستقلال بالذكر أن الأكل والشرب منافيان للصلاة بعنوانهما بعنوان الأكل والشرب، وإن لم يكن كثيرا وكان قليلا كما إذا أكل لقمة واحدة أو شرب شربة واحدة مقدارا قليلا من الماء فهذا أيضا يفتل. أدرج العلامة قدس الله نفسه هذا في الفعل الكثير وقال إن الشرب أو الأكل يفتلان في الصلاة لأنه يتألف من تناول ومزغ وابتلاء، فهذه أفعال ثلاثة وهي كثيرة فيبطل الصلاة بذلك. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه واضح الغرابة، فإن صدور أفعال ثلاثة من هذا القبيل لا يكون مبتلا للصلاة جزما. فإذا فرزنا أن الإنسان فعل مثل ذلك فعلا آخر، رفع إمامته عن رأسه ثم وزعه عليه، أخرج خاتمه من إصبعه ثم أدخله فيه، أخرج ساعته من جيبه ثم رده إلى محله، هذه أفعال، أفيحتمل أن يكون صدور هذه الأفعال مبتلة للصلاة؟ كيفما كان ظاهر كلماتهم أن الأكل والشرب بأنفسهما يبتلان الصلاة من دون اندراجهما تحت الفعل الكثير، ومن هنا أشكل المحقق قدس الله نفسه في المعتبر على ما حكيه، وكذلك الشهيد في الذكرى، وكذلك غيرهما أشكلوا على الشيخ قدس الله نفسه وقالوا إنا لم نعثر على مدرك هذا الحكم. لماذا يكون الأكل والشرب منافيين للصلاة؟ والظاهر على ما يظهر من كلام العلامة وغيره أن المشهور والمعروف عدم البطلان بما يبطل الصوم، يعني ليس الأكل والشرب بمعناه الدقيق مطلق إدخال شيء في جوف الإنسان وفي المعدة عليكم السلام. قال العلامة قدس الله نفسه إنهم أتبقوا على أن ما يبقى بين الأسنان من بقية الطعام لا يكون ابتلاع هذا مبتلا للصلاة بلا كلام، أو لو فرضنا أنه كان في فمه مقدار من المذاب من السكر مقدار قليل فابتلعه حال الصلاة لا يكون هذا مبتلا للصلاة جزما. وإنما الإشكال فيما يسبق عليه عرفا أنه أكل أو شرب هذا المقدار وإن كان أكلا حقيقة ولكنه مبتل للصوم، وأما الأكل المبتل للصلاة فهو أزيق من ذلك، لا بد من أن يسبق عليه الأكل العرفي ولو بمقدار لقمة واحدة أو بمقدار شربة من الماء مثلا شرب الماء، فقالوا إن هذا مبتلون. إذن يقع الكلام في دليل ذلك. إذا فرضنا أن الأكل والشرب كان أشغل من الزمان مقدارا كثيرا فاتت الموالاة به إن درج في القسم الأول ففي الفعل الكثير، ولا يبقى لهما عنوان إلا أن يقال إن عنوان الأكل والشرب إنما ذكر في كلام الشيخ وغير الشيخ لا للاستقلال بل لاستثناء الصورة التي تقدمت مقدمة للاستثناء ذكر الأكل والشرب. هذا أيضا بعيد جزما، فإن الاستثناء إنما هو من الشرب لا من الأكل. فلماذا ذكروا الأكل هنا أن الأكل مبتل للصلاة؟ الاستثناء إنما يرجع إلى الشرب، فكيفما كان المحقق قدس الله نفسه وغيره من الأفاضل طالبوهم بالدليل وقالوا أي شيء دل على ذلك، وذكر المحقق قدس الله نفسه الإجماع المدعى على البطلان، قال أي إجماع إن قوم على بطلان ذلك، بطلان الصلاة بالأكل والشرب. والظاهر أن ما ذكره المحقق قدس الله نفسه هو الصحيح، وأن الأكل والشرب بعنوانهما، بعنوان الأكل والشرب كما إذا أكل لقمة واحدة مثلا أو أقل من لقمة، لو فرض أن بيده حمصة مثلا فهال الصلاة جعله في فيه بل وابتلعه، لا يكون هذا يعني لا دليل على بطلان الصلاة بذلك. وعنوان الفعل الكثير بالمعنى المتقدم أيضا لا يصدق على ذلك، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه جعل هذا الحكم يعني بطلان الصلاة بالأكل والشرب من الواضحات، وذكر قدس الله نفسه أن أطفال المتشرع أيضا يعرفون هذا الحكم، فيعلمون أن الصلاة لا يكون فيها أكل وشرب، والأكل والشرب من المنافيات. إذن يطالب صاحب الجواهر قدس الله نفسه بمنشأ هذه الضرورة وهذا الوضوء. أطفال المتشرع من أين علموا ذلك؟ ألهم علم الغيب أو تعلموا هذا من آبائهم؟ وهكذا إلى أن يصل للمعصوم سلام الله عليه، أو عرفوا ذلك من فتاوى الفقهاء؟ لو صح هذا فالمتعين هو الأخير، يعني باعتبار أن الفقهاء أفتوا بالبطلان والأكابر قد تذاكروا في ذلك وسمعه الأطفال فتعلموا، وإلا فلا طريق للأطفال في معرفة هذا الحكم الشرعي وأن الأكل والشرب ينافيان الصلاة. ليس هذا أمرا من الأمور المحسوسة التي يراها السبيان مثلا، أو من المعقولة الظاهرة البديهية حتى يعرفها السبيان أيضا، وإنما هو حكم شرعي لا بد له من دليل. فلو صح ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأطفال من المتشرع يعرفون هذا الحكم ينحصر مدركه بسماعهم عن آبائهم، والآباء أيضا سمعوا عن آبائهم، فب ينتهي ذلك بالآخر إلى فتاوى الفقهاء، فينتهي إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. ومن أين يصل هذا إلى المعصومين سلام الله عليه ليكون داخلا في السيرة العملية؟ يعني الأطفال رأوا أن آباءهم حينما يصلون لا يأكلون شيئا ولا يشربون، بل ما يقولون بالبطلان أيضا، فكيف كان فالظاهر أن ما ذكره المحقق قدس الله نفسه هو الصحيح من عدم الدليل على البطلان بذلك، بل ما ورد من الرواية في صلاة الوتر في من عطش وهو مشغول بالصلاة أيضا يمكن أن يمكن أن يقال إن هذا المقدار لا يزر، يعني لم يقم إجماع على خلافه، ولا يزر بالموالاة المعتبرة بالصلاة، يمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات فيأخذ الماء ويشرب، لا يكون هذا مانعا. ففي الحقيقة حكم على القاعدة لا أنه استثناء. فكيف ما كان بالنسبة إلى فوات الموالات، إذا فرضنا أن الأكل والشرب قد استوعب من الزمان مقدارا أزر بالموالات، لا إشكال في بطلان الصلاة حينئذ، بل ولا وجه لذكرهما مستقلا، بل داخل تحت العنوان المتقدم، والكلام فيه هو الكلام في العمد والسهو، يبطل الصلاة به عمدا وتبطل الصلاة به سهوا، لأن ما صدر قبل ذلك وما يصدر بعد ذلك لا يتصل أحدهما بالآخر، ينفصلان، فالمجموع ليس بصلاة. وإذا فرضنا انه لم يبلغ هذا الحد وكان اقل، مثل المذكور في الروايه في صلاه الوتر انه يمشي خطوه او خطوتين او ثلاث خطوات بل فيشرب الماء، ليس هذا في نظر العرف باكثر من مشي رسول الله صلى الله عليه واله واخذه من الطاب كشجر من التمر من قسم من التمر فهك النخامه من المسجد ثم رجع الى مكانه وصلى ومنسوج لا يكسر هذا على ذلك العمل الصادر من المعصوم سلام الله عليه من النبي صلى الله عليه واله. اذا كان هذا المقدار لا يحكم ببطلان الصلاة معه، ولو فرضنا قيام الإجماع يعني صحة كلام الشيخ وأنما يسقط عليه الأكل والشرب إلا المقدار القليل الذي لا يعتنى به كالبقايا الطعام بين الأسنان، لو تم الإجماع على ذلك نحكم بالبطلان في فرض العمد دون فرض السهم لحديث لا تعاد فيفرق بين الأكل والشرب المفوتين للموالاة وبين الأكل والشرب غير المفوتين. إذا قلنا ببطلان الصلاة بهما لأجل الإجماع مثلا أو لسيرة المسجد أي شيء فرضنا كان التقييد تقييدا شرعيا، الصلاة مقيدة بعد ذلك ومقتضى حديث لا تعاد التقييد بفرض العمد دون السهو. وأما سورة المستثنات شرب الماء في صلاة الوتر رواه الشيخ قدس الله نفسه عن سعيد الأعرج والسند قوي، الهيثم بن أبي مسروق في سند الرواية وهو ممدوح وبقية السند تام، وكذلك رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن سعيد الأعرج باختلاف ما أيضا السند صحيح، وفي الرواية وفي سند طريق الشيخ عبد الكريم بن عمرو وهو واقفي خبيث على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، لكن مع ذلك ثقة على ما ذكره النجاشي. خبثه في عقيدته كان واقفيا وكان خبيثا يعني معاندا للإمام عليه السلام، ولكن كان متهرزا على الكذب ثقة عبر النجاشي قدس الله نفسه واستقف مرتين. فكيف ما كان فطريق الشيخ وطريق الصدوق كلاهما صحيحان يعني معتبر مرادنا بالسهل اعتبار. واما من جهة الدلالة الرماية صريحة الدلالة على الجواز، إنما الكلام في التخصيص وعدم التخصيص. إذا بنينا على أن هذا المقدار من الأمل في نفسه مبطل للصلاة لقيام الإجماع على ذلك مثلا لابد من الاقتصار على القدر المتيقن. القدر المتيقن إنما هو خصوص صلاة الوتر، وفي حال دعاء صلاة الوتر الظاهر أن المراد به هو القنوت. دعاء صلاة الوتر ليس لصلاة الوتر دعاء موقت إلا في قنوته. مورد الرماية إنما هو هذا، والحكم حكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مورده. ظاهر كلام المحقق قدس الله نفسه في الشلايع أن هذا الحكم ثابت في صلاة الوتر مطلقا في حال الدعاء وغير حال الدعاء، وهذا لا يبعد احتمال خصوصية الدعاء يعني أن يكون هذا العمل غير مبتل حال القنوت ومبتلا غير حال القنوت بعيد جدا، فهذا غير بعيد. وأما التعدي إلى مطلق النافلة كما تعدى الشيخ قدس الله نفسه فذكر أن صلاة الفريضة لا يجوز فيه الشرب بالإجماع، وأما النافلة فلا بأس بها للناس، ولذا أورد عليه المحقق قدس الله نفسه قال أما الإجماع فأي إجماع للفريضة، وأما دعوى أن النافلة لا بأس فيها بشرب الماء وبأن يتخطى المصلي خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات فهازا ایضا لم یثبت لان الروایه انما هو فی خصوص صلاه الوتر و ای دلیل علی التعدی. اورد علی الشیخ قدس الله نفسه انه کیف یمکن التعدی من صلاه الوتر الى غیر صلاه الوتر والذی ذکره المحقق قدس الله نفسه فی محله الا ان یقال ان المتفاهم عرفا من الروایه ان هذا المقدار من العمل لا يزور غاية الامر حيث ان الحكم على خلاف القاعدة نخصصه بالنافلة احتمال خصوصية الدعاء في صلاة الوتر كما هو مورد الرواية كما انه ملغا بالفهم العرفي كذلك خصوصية صلاة الوتر ملغا بالفهم العرفي يرى العرف أن هذا المقدار في صلاة النافلة لا بأس به وأما خصوصية صلاة ولو الحكم وارد في مورد خاص لعل المستفاد من الرواية الاستفادة العرفية بهذا المقدار فحينئذ يكون تعميم الشيخ في محله فيقتصر على النافلة وأما في الفريضة فنحكم بالبطلان لأجل الإجماع على ما ادعاه الشيخ لو ثبت ولولا الاجماع لقلنا بالجواز في الفريضه ايضا والحمد لله.